إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 88 بعد 300، والمقامة في يوم الثلاثاء الموافق 26 من شهر شعبان لعام 43,400، وهي تتضمن رسالتين. نبدأ بالأولى منهما بعنوان بيان سلامة الحافظين النووي والعسقلاني من عقائد المتكلمين، للعلامة عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله تعالى. هذه الرسالة إنما هي تأكيد لما ذكرناه في الدورة الماضية حال قراءتنا للرسالة التي تعقب فيها العلامة الألباني العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى، تعقب فيها النووي في عدة أخطاء وهفوات وقعت له في شرحه على صحيح الإمام مسلم، والتي كان جلها ما تعلق بالأسماء والصفات، والتي صار فيها النووي على منهج الأشاعرة. وبينا تأصيلا وتقعيدا، وهو أن الرجل يكون من أهل السنة ويكون له الموافقات التي يوافق فيها أهل البدع في الاشتراك في بعض مقالاتهم، فمن ذلك ما وقع من النووي رحمه الله تعالى في موافقاته للأشاعرة. وهذه الموافقات لا تجعله أشعريا على مذهبهم العام، وإنما هذا في هذا الباب، وإلا فإنه يخالفهم في أمور كثيرة أخرى. ثم ذكرنا أنه مع هذا الأمر، وهو بيان التفريق بين الزلة والانحراف، بيان التفريق بين أن يوافق الإنسان أهل البدع في شيء وبين أن يكون على ضربهم وعلى معتقدهم وعلى منهجهم الذي يختاره والذي يتبعه والذي يعلنه، لا أنه يتبع مذهب سلف الأمة، إنما يتبع مذهب أشاعرة أو مذهب معتزلة، ويصرح بذلك كما هو في أساطين أهل البدع. فإذا كان على ذلك فإنه ينسب إلى الطائفة، أما إذا وافقت أقوال له أقوال أهل البدع، مع أنه يرسم لنفسه خط السنة وخط الاتباع لسلف الأمة، لكن تقع منه الأمور المخالفة والموافقة التي جهل الحق فيها، فإن هذا يجعلنا نطرح كلامه ونطرح أقواله المخالفة، لكن مع ذلك لا نلحق بأهل البدع إذا لم تقم حجة عليه. فإذا قامت حجة عليه في ذلك ثم أصر على ما هو عليه فإنه يلحق بأهل البدع ولو في مسألة واحدة، لكن لا يلحق بهم ولو في 10 مواضع إذا كان يجهل ذلك مع ارتسام طريق السنة وأهلها. ومع ذلك فالنووي رحمه الله تعالى ذكرنا لكم أنه ثبت عنه كلام في آخر حياته قبل أن يموت بأشهر قليلة يرفع أو يوضح بيان براءته من منهج الأشاعرة، وكذلك براءته من كثير مما قعده في وذكره في شرحه على مسلم من كلام الأشاعرة بما سطره في رسالة وهي بعنوان جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات، والتي بيّن فيها منهج أهل السنة والجماعة على ما سيأتي بيانه. والشيخ العباد في هذه الرسالة يبين هذه المسألة ويدافع عن الحافظين، والقاعدة عندنا أنه طالما الإنسان على السنة وأنه ليس صاحب هوى فإن الإنسان التماس الأعذار لأمثال هؤلاء، الأعذار في عدم إخراج من السنة ليس الأعذار والتأويلات في الأقوال المخالفة، فلا بد أن ينص على أنها أقوال مخالفة وترد، لكن الاعتذار الذي لا يخرجهم عن السنة. فكلما وجد الإنسان سبيلا إلى ذلك فإن الإنسان يتشوف إلى هذا، لأن الأصل هو الدفاع عن هؤلاء الذين لهم الجهود العظيمة والذين لهم الدفاع بالسنة، وتبقى هذه الأخطاء محصورة في أخطاء معينة، ولكن لا تخرج هذه الأخطاء الإنسان عن أهل السنة والجماعة. وإن كان كما قلت لكم أهل السنة والجماعة الناس والآئمة والعلماء لهم طبقات من جهة الجلالة وعظم القدر، فلا شك أن الإنسان المقرر لأهل السنة والجماعة، المقرر لماذا بأهل السنة والجماعة، الحافظ لذلك الذي لا يعرف له زلات في هذا، لا شك أنه يقدم على غيره. فمثلا لا أقول النووي بعدما مثلا ظهر له الكلام الذي يوافق فيه الحمد لله أهل السنة وفيه البراءة مما ذكر في شرح الإمام مسلم، أي من ذكر ما يخالف ذلك مما شرح في مسلم، لكنني لا أقول النووي مثلا يصبح كالإمام أحمد أو كالإمام مالك أو كالأوزاعي أو كذلك ابن حجر، ولكن نقول المطلوب هو ماذا؟ هو أنه ليس ما عنده يخرجه من أهل السنة، لكن أهل السنة لهم المقامات يتفاوتون، ولهذا لا يقال النووي من مقرر مذهب أهل السنة والجماعة أو الحافظ ابن حجر من مقرر أهل السنة والجماعة، غاية ما يقال أنهما لهما الجهود العظيمة ولهما العلوم النافعة وهم من أهل السنة، لكن ليسوا على درجة أئمة السنة الذين هم معروفون بها. يعني ابن حجر ليس على درجة شيخ الإسلام ابن تيمية ولا ابن القيم ولا ابن رجب ولا هؤلاء، فضلا أن يكون على درجة من سبقهم من أئمة الهدى. فهذه رسالة للعلامة العباد يدافع فيها عن الحافظين لا عن النووي وابن حجر عن أخطائهما، فالأخطاء أخطاء، ولكن يبين سلامتهما من عقائد المتكلمين، أي من النسبة إلى أن يكون تابعين لطائفة من الطوائف، فنقول هذا معتزلي وهذا أشعري وكذا، وإنما نعم وقعت موافقات في مواضع لمنهج الأشاعرة، لكن هل يكون بذلك أشعريين أو يقال إنهما قد وافق الأشاعرة في أقوال لخفاء الحق عليهما؟ هذا ما قلناه، وتؤكد هذه الرسالة إن شاء الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. قال الشيخ العباد حفظه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإن من العلماء الذين اشتهروا بالعلم وكثرت تصانيفهم فيه وذاع صيتهم واستفاد طلاب العلم بعدهم من تراثهم الحافظين أبا زكريا يحيى بن شرف الدين النووي المتوفى سنة 76 من الهجرة، وأبا الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 52 من الهجرة. وقد اشتملت بعض مؤلفاتهما المشهورة على ذكر اعتقادات المتكلمين وتأويلات المؤولين من الأشاعرة وغيرهم، وقد كنت حريصا على أن أجد
ما يعني إذن ذكر ما لهم من شهرة عند أهل العلم بكثرة التصانيف. ولا شك أن كل طالب علم قد رجع إلى هذه التصانيف وانتفع بها، ولا زالت الأمة تحيل في علماء هذا في شرح المنهاج في شرح مسلم وفتح الباري شرح صحيح البخاري، وكتب ابن حجر وكتب النووي مشهورة ومنتشرة عند طلبة العلم كما قلنا. وهذا دليل على أنهما لم يكونا على مناهج ضالة، فإننا ما عرفنا عالما من علماء الأشاعرة أو علماء المعتزلة أو علماء مرجئة أو علماء كذا قدرية أو جبرية أو غير ذلك يشتهر صيته ويكون له القبول عند أهل السنة، عند أهل السنة. فالذين يقبلهم أهل السنة والجماعة هذا دليل على أن هؤلاء ليسوا من أهل البدع الذين ينتسبون إلى فرق وطوائف، لأن ما رأينا. وقلنا من هو هذا الذي هو أشعري محض على قواعد الأشاعرة أو معتزلي محض أو خارجي أو كذا، وكتبه بين أهل السنة وبين المسلمين، من هو، من هو هذا؟ لكن هؤلاء كما قلنا جملة هؤلاء من النووي وابن حجر والطحاوي والبيهقي والعراقي الصنعاني والشوكاني، هذا حكم، انتبهوا يا أخواني، يعني الإنسان لو لم يتبع العلماء في هذا لحذف هذه الجملة الكبيرة من العلماء وحكم عليها بالاتباع في الدين، وحينئذ سيكون مستقلا بهذا الحكم غير مسبوق إليه من أحد من أهل العلم ومن أهل السنة في العصور التي جاءت بعد هؤلاء العلماء وتواتروا واتفقوا على الانتفاع بكتبهم. ما أحد قال العراقي لنأخذ منه أو ابن حجر لنفتح كتبه أو الصنعاني أو الشوكاني أو كذا، لا زال أهل العلم يستفيدون من هذه الكتب مما يدل على قبولها بالنسبة لهم. وهذا ما يمكن أن يكون لصاحب بدعة أبدا، فين هو هذا صاحب البدعة الخالص الذي له هذه المكان؟ فلا شك أن الاستدلال باشتهار كتب هؤلاء، باشتهار كتب أهل العلم هؤلاء وقبول أهل السنة لهم، يدل على هذا القبول الذي إن شاء الله لا يكون بهؤلاء أهل بدعة، مثل المتكلمين في أبي حنيفة. وقد بينا أن أبي حنيفة كيف تقبله الأمة قرن بعد قرن ثم يكون هذا الرجل مبتدعا ضالا منتسبا إلى طائفة ويكون بيننا علما ويكون بيننا إماما يتبع؟ إذا قالوا والله هذا في الفقه بس، هذا إمام في الفقه لكن ليس إمام في الاعتقاد ولا إمام في كذا، نقول من هو أيضا الفقيه المعتزلي، ومن هو الفقيه الخارجي، ومن هو هذا الفقيه الجبري، من هو هذا الفقيه الذي ينتشر كتبه عندنا، من هو الفقيه الإخواني حتى المعاصرين القرضاوي يقولون هذا يعني أفقه من أفقه الأمة، هل رأيتم واحد من أهل السنة يقرأ كتب القرضاوي أو يحيل عليها؟ أبدا أبدا. فلهذا نقول بأن هذا القبول علامة إن شاء الله، لكن ننظر إلى أبي حنيفة كيف الأمة قرنا بعد قرن تفتح كتب تتلقى فقه وتنشر فقه، قال أبو حنيفة وهذا قول أبي حنيفة وكذا وكذا، قبول عام، قبول عام في الأمة في سائر قرونها، في سائر قرونها، وليس أن هذا مبتدع ضال ثم أننا ننشر فكرة وننشر فقه. فلا محدث، لا محدث ينتمي إلى طائفة معتزلة وغير ذلك ثم يكون له القبول عندنا، لا فقيه ينتمي إلى طائفة من هذه الطوائف وفرقة من هذه الفرق ويكون له القبول عندنا. سموا لنا هؤلاء، أين هم الذين نتفق على أنهم معتزلة، على أنهم مرجع، على أنهم كذا، ومع ذلك كتبهم بين أيدينا والأمة تحيل على كتبهم قرنا بعد قرن، أين هؤلاء؟ فضلا عن أن الأئمة دائما ينصون على عقيدة الأربعة سوى ما وقع فيه أبو حنيفة من الإيمان. شيخ الإسلام إذا ذكر أسماء الصفات يقول هذا مذهب الأئمة ثم يذكر الأربعة ومنهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ابن القيم، علماؤنا في كل عصر بعد في القرون هذه يحيلون دائما يقولون أبو حنيفة وأبو حنيفة وأبو حنيفة مع الأئمة الأربعة، مع معرفة أن أبو حنيفة عنده في الإيمان ما عنده مما أيضا قد اجتهد فيه. شأن أبو حنيفة يعني الطحاوي يقول في الإيمان مقولة المرجاء ومع ذلك نقول الطحاوي علماء المسلمين ونتجنبها في هذا، فكيف أبو حنيفة رحمة الله عليه؟ فالقاعدة عندنا أن كل من وقع في أخطاء مهما كان خطأ سواء كان في عقيدة أو كان في فقه ولم يبلغ الحق فيه وهو يتحرى الحق وينشره ويأتم بقاعدة أهل السنة والجماعة وخفي على الحق في المسألة أنه لا يمكن أن نخرجه من السنة التي يدعو إليها والتي يلتزمها إلا بعد إقامة حجة. نعم.
وقد كنت حريصا على أن أجد ما يدل على سلامتهما من عقائد المتكلمين واتباعهما في العقيدة ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم في إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بكماله وجلاله إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل كما قال الله عز وجل.
وقد اشتملت بعض مؤلفاتهما
المشهورة على ذكر اعتقادات المتكلمين وتأويلات المؤولين من الأشاعرة وغيرهم. وقد كنت حريصا على أن أجد ما يدل على سلامتهما من عقائد المتكلمين واتباعهما في العقيدة.
وقد كنت حريصا، هذه المؤلفات اشتملت على لا شك على ذكر اعتقادات المتكلمين وتأويلات المؤولين من الأشاعرة وغيره، موجود هذا موجود كما مر معنا في تعقبات الشيخ ربيع. طيب قال وقد كنت حريصا على أن أجد ما يدل على سلامتهما، فيه بيان يا إخوان أن أهل السنة والجماعة حريصون على سلامة وإيجاد السلامة لأهل العلم الذين هم جهود عظيمة، إيجاد ما يحصل به الاعتذار لهؤلاء العلماء حينما وقعوا في أخطاء، حريصون على هذا وليسوا حريصين على التشفي. فإن قال قائل طيب علامة، ودائما هذه المسألة تقفز مباشرة، إذا قلنا من حجر النووي بيهقي كذا دائما تقفز المسألة المعروفة عند الحزبيين، علامة لا تحرصون ولا تعاملون هؤلاء المشايخ الحزبيين معاملة ابن حجر والنووي وكذا، لأنهم لا يفقهون القاعدة. إحنا القاعدة لا يخص ابن حجر النووي ولا غير ابن حجر النووي، القاعدة عامة. ما هي القاعدة؟ أن كل إنسان يحرص على السنة ونشرها والتحاكم إليها وتبني السنة لا تبني منهج خاص ثم وقعت منه زلات في عقيدة في أحكام في كذا، أنه لا يبدع حتى تقام الحجة عليه. فإن قامت حجة عليه فأصر، وإن بلغه حق وقام به الحجة عليه فأصر، فحينئذ يبدع. أما إذا ما قامت حجة عليه ولا بين له حق وقاعدته السنة فهذا لا يبدع حتى تقام الحجة. ضع تحت هذا اسم من شئت، وإذا وقع تناقض في هذا الأمر حاكم إلى من وقع منه التناقض إذا شئت، لكن أن تأتي بمن ينشر المنهج الخارجي ويرد على أهل السنة ويصفهم بالمداخلة السبابة للعلماء ولا يفتح كتب السنة وهو يدعى إلى التحكم إليها ويجعل بطانته أهل البدع، وإذا قيل له بين أن هذا هو منهج العدل ومنهج تجميع الأمة وغير ذلك، لا تلحق هذا بذاك. ولهذا لو قامت حجة على أحد من الناس في أخطائه التي وافق فيها أشاعرة أو وافق فيها معتزلة أو وافق فيها كذا فأصر على ما هو عليه، هذا لا كرامة له. إنما لا تأتي بمشايخ أصلوا لثورات ولا زالوا ولخروج على سلاطين ولا زالوا ثم بعدك تقول ويرطمون في أحضان أهل البدع ولا زالوا ويردون على أهل السنة واتهمونهم بأنهم سبابة ولا زالوا، ثم تقول لماذا لا يكون كابن حجر؟ أين هم من ابن حجر؟ ابن حجر فيه أو النووي فيه؟ أين هم من خدمة علوم المسلمين؟ أين هم من تبني السنة ورفع لوائها وتحقيق الآثار واتخاذ منهج الآثار؟ فين الأشعار اللي اتخذ منهج الآثار ويحقق أحاديثه وتحكم إليها وينقل فيها كلام العلماء وبداب العلماء؟ فين هو الأشعاري هذا؟ أين هو المعتزل الذي يقول هذا؟ أين هو الخارجي الذي يقول هذا؟ لكن أنتم تردون منهج السنة والجماعة، تردون كتبهم وهي بين أيديكم ولا تنطقون منها في تلك القضايا، وتصرون على ما أنتم عليه، ثم بعد ذلك تريدون الإلحاق وإلحاق هؤلاء المشيخ بهؤلاء. نعم، فاجعل الوصف كالوصف وحينئذ سيكون الحكم كالحكم، لكن لا تأتي والأوصاف مختلفة فتعطي حكما لهؤلاء. فالشريعة لا تجمع بين مختلفين ولا تفرق بين متماثلين. لو عندك هذا كذاك تماما عالم سنة في أي عصر، هات عالم سنة تبنى سنة ويدعو إلى سنة ثم وقع في خطأ عقدي فبدع. أنا عندي مثلا شيخ فوزان الآن أو باشي شيخ فوزان أو حي، عندنا الشيخ الألباني له أخطاء، ما زال بعضهم يأتي ببعض أخطاء ويقول الجهمي المرجئي. طيب هذا الشيخ الألباني عنده أخطاء، طيب الشيخ الألباني جعل في الحكم عليه كهؤلاء الذين يدعون إلى سنة، بل هو أولى لما عنده من السنة العظيمة الكثيرة، وإن كانت عنده هفوات قليلة فمن الذي بدع الشيخ الألباني من العلماء؟ كان الشيخ الألباني على نفس هذه القاعدة، إذا كان عنده خطأ وهفوة في هذا الباب فإنه يرد عليه في هذا الباب، لكنه عالم علماء السنة. لكن تأتي بمن؟ تأتي بقرضاوي، هذا إخواني. تأتي ببرهامي، هذا حزبي. تأتي بمن؟ من الذي على السنة وله أخطاء؟ رسلان ما بدح ولا تكلم فيه إلا بعد بيان ثم بيان ثم بيان ثم بيان، ثم هو يدفع البيان بدفع بهتان، سمى البيان بهتان، البيان بقى بهتان، وبدلا من القبول الدافع. يبقى إذن هذا ماذا؟ وهكذا. فلا، إذا أراد واحد أن يلحق أحد من العلم بهؤلاء، وده طبعا دايما جاهز كده، جاهز الأمر، إذا تكلمت ابن حجر والنووي وعراقي وكذا، ها جابوا مشيخ وقالوا هذه القاعدة اجعلوها هون. نعم، فيقول وقد كنت حريصا على أن أجد ما يدل على سلامتهما. هذا فعلا سلامة الصدر تقتضي هذا، وإن الإنسان يوجد ما يعتذر به عن العلماء وكذا، ويجد كلاما في هذا الباب ليعتذر به عن العلماء. يعني أذكر في موضوع الشيخ الألباني والعبارة التي هي خطأ والتي خطأها العلماء، موضح يعني العلماء خطأوا الإيمان العام 16 كمان، بلاش هشام خالص، لا العلماء، علماء اللجنة الدائمة، الغديان، الحيدان، الفوزان، علماؤنا كل، ابن باز، علماء الأمة يخطئون قول من قال، سواء الشيخ الألباني وغيره، إن الأعمال الصالحة شرط كمان. طيب البعض ينسب إلى الشيخ الإرجاء، وقفنا بكل قوة في كيف، وجبنا كلام الشيخ في التعليق على الطحوية وإظهار أن الخلاف بيننا وبين المرجئة خلاف حقيقي. كيف تنسب رجل لطائفة ويقول الخلاف مع خلاف حقيقي ويضل هذه الطائفة؟ كيف؟ يبقى هذا ليس مجامل الشيخ، هذا منصوص كلام الشيخ. طيب لو سمحت أطفئ ال. ثم نأتي بعد ذلك أيضا مسألة تارك الأعمال عند الشيخ، هل يفهم من هذا أن الشيخ يرى عدم كفر تارك العمل أو كذا؟ وجئنا من كلام الشيخ وبحثنا في كتب الشيخ، وجدنا أن الشيخ رحمه الله تعالى له الكلام في تعليقه على الأدب المفرد، وهو يبين رحمه الله تعالى أن الرجل الذي يقول لا إله الله ولا يعمل من الصالحات ويعيش ظهره ما يعمل شيئا من الأعمال الصالحة، يقول هذا كيف يقول من هذا في الذهن، هذا يتصور هذا في الذهن، لما في الواقع مؤمن ينطق شهادتين ولا يعمل هذا غير موجود، ولا يكون كذلك، ولا يكون هذا الرجل مؤمنا. فالشاهد أن الإنسان يكون حريصا على إيجاد ما يبرئ ساحة علماء السنة إذا وجدت لهم أخطاء، لا أنه يتعسف في جمع كلمات وجمع عبارات ليسقط عالما من علماء السنة. هذا منهج وهذا منهج، ولهذا قول هؤلاء بنال السنة يجمعون الأشياء وينزعون الكلام ويفصلون عن سابقه وعن لاحقه، تشفي في بعض الدعاء، هذا كلام باطل، هذا كلام يقولونه هم، لكن كلام باطل. والدليل على أنه باطل إيه؟ إن اللي بيقول هذا الكلام هو المتورط في الأخطاء وما زال مصرا عليها ولا يتوب. يعني مثلا يقولون، مثلا يقولون بأننا مثلا على منهج الخوارج، أو بأننا مبتدعة، أو يحكمون علينا بأننا خوارج، كيف خوارج وكذا، كيف خوارج؟ هم يقول لكم أنتم خوارج لأنكم ترون خروجا على السلطان بالسيف أو عزل السلطان بالسيف وأنكم خلفتم السنة. وهؤلاء والسبابة، طب بدل السبابة أخرج من كتب السنة ما تؤكد به كلامك أو ما تتوب به عن كلامك. بس يعني بدلا من أن تقول هؤلاء سبوا وهؤلاء حرصون على إخراجنا وهؤلاء، بدلا من هذا هم ينتقدونك في مسألة ويقول أنت خارجي بسببه، أنت خارجي بنزع اليد من السلطان والخروج في الميدان وقول ارحل يا إمام. طب هم يقولون ذلك، بدلا ما تجلس أنت تقول بيسب بيشتم بيسب بيشتم، ثم تبين الدعوة دي باطلة، وأنك تقول بمن قال السنة من كتب أهل السنة، بدل من أن تعيش ظهرك تقول هذا، طيب خلاص رد. يعني أنا الأول واحد متجن علي، أنا واحد متجن علي ويقول هشام ده عنده وعنده من باطل، هل أنا أخرج أقول هذا الرجل المغرض، هذا الرجل المتطاول، هذا الرجل؟ أول شيء أقول ما ذكره الرجل هذا عني من أني كذبت وكيت وكيت، هذا غلط لأن السلف يقولون كيت وكيت. بعد ما أنهي هذا أنتقل لمحاسبة هذا الرجل، لكن الأول لابد أن أبين كلامي في هذا. لكن هؤلاء إلى يومك هذا مصرون على نغمة واحدة كما يقال، السبابة والإقامة على ما هم عليه بس. طب إيضاح ما هم عليه أن هذا منهج أهل السنة؟ لا. يبقى إذن كيف تلحق هؤلاء بهؤلاء الذين عاشوا مع الآثار والذين تربوا عليها؟ يبقى قول الشيخ هنا وقد كنت حريصا على أجل، والله وإحنا حريصون كذلك، إحنا حريصون على هذا. ولهذا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى ذكرنا، شوف أبو حنيفة له دورة 3 أيام في بيان كل ما عنده وكل ما أخذ عليه وتحقيق ذلك. الألباني رحمة الله عليه له دورتان، الألباني رحمة الله عليه كتب ابن حجر وكتب النووي رحمه ما الله عندنا موجودة، ونشرح ونبين ونؤكد على هذا المعنى. هذا يكون، ومع ذلك والرد على محمود الحداد وطائفة الحدادية برسائل، ومع ذلك أنت يقال حدادي، يبقى بهذا بيتبين بكل المقومات والمادة بطلان هذا الكلام. نعم هذا أنت بهذا الأمر يبين أن الذي يقول فيك ذلك صاحب باطل محض 100%. ليه؟ لأن دليل أنك حدادي واحد فقط، ما هو؟ أنك تطعن فيه بس. لكن تطعن في عالم العلماء أمة؟ تطعن في كذا؟ أبدا. ومعروف في زماننا هذا اللي بيتبنى أبو حنيفة ابن حجر النووي هذا مبتدع ضال مضل على رأس قمة المبتدعة عند الحددي إلا بذاته، وأنتم تسمعون فتوى حرق كتب ابن حجر والنووي دي فتاوى الحدادية، فتوى الطعن في ابن تيمية وابن عبد البر والذهبي وكذا ده الحدادية، فتوى الطعن في ابي جيفة مش ابي حنيفة ابي جيفة الحدادية، فتكون انت من حدادية. السبب واحد بس معروف، هو انك تطعن في شيخ بس. وهل يكون الإنسان حدديا إذا طعن في رجل يستحق الطعن؟ فإذا هذه افتراءات. فأهل السنة الشاهد أنهم حريصون على إيجاد ماذا؟ إيجاد ما يبين سلامة أهل العلم من الانتساب لهذه الطوائف. إنما الأخطاء هذه أخطاء، والأخطاء ما يقال أخطأ وفقط، أخطأ لموافقة الأشاعرة. إحنا مئة ألف عشرات المواضع إنه نقول وافق الأشاعرة وافق الأشاعرة وافق الأشاعرة، لكن مما يدل سبحان الله على الهوى والجهل، كل الأمة قبل منها إن الخطأ هذا لن وافق أشاعرة وافق إلا واحد، وإلى الآن أبدا. ده معناه أن الألباني مرجع، لأنه لا يقوى عليك إلا بهذا التشويه بس. ده بيحكم على الألباني بأنه مرجع، ما يستطيع. لكن هات عبارتك وناقشها، هو يناقشها بالعلم، ما يستطيع ابدا. نعم
كلام الشيخ الألباني شيخ
في
الإمام بدون عمل في.
نعم
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في مشروعة العقيدة باب الإمام بدون عمل لا يفيد، قال الإمام إن الإمام بدون عمل لا يفيد.
لا الأزهري بقى قال الإمام على طول،
هم مخدمين هذا
مين.
إن الإيمان بدون عمل لا يفيد، فالله عز وجل حينما يذكر الإيمان يذكره.
إن الإيمان بدون عمل لا يفيد، نعم.
فالله عز وجل حينما يذكر العمل يذكره حينما يذكر، فالله عز وجل حينما يذكر الإيمان يذكره مقرونا بالعمل الصالح، لأننا لا نتصور إيمانا بدون عمل صالح إلا أن نتخيله تخيلا. آمن من هنا قال
آمن من هنا
قال أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ومات من هنا، هذا نستطيع أن نتصوره. لكن إنسان يقول لا إله إلا الله محمد
يعني
رسول الله،
يعني نطق بشهتين ومات، زي الذي نطق بشهتين لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام فنطق بالإسلام ومات. ممكن ها؟
لكن إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعيش داره مما شاء الله ولا يعمل صالحا، فعدم عمله الصالح هو دليل أنه يقولها بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه. فذكر الأعمال الصالحة بعد الإيمان لا يدل على أن الإيمان النافع هو الذي يكون مقرونا نعم. بالعمل الصالح.
فذكر الأعمال فذكر الأعمال
ليدل على أن الإيمان النافع هو الذي يكون مقرونا بالعمل الصالح.
نعم.
هذا في شرح الأدب المفرد.
تمام. هذا في أدب المفرد.
نعم.
نعم.
لو أن بعض الناس كانوا مثلا يتكلم بالحق ويدعو إليه ويرد على أهل الباطل ثم تنكر أهل الحق مثلا وأنكر وصار يرد على أهل الحق، ده برضه هتيجي خلاص حجة؟
لو إيه؟ لو صاحب يعني حق وكان يقاعد للحق وكذا ثم بعد ذلك نكص على عقبيه واعتبر الحق هذا باطلا وصار تبنى كلام أهل البدع، هذا من أهل البدع مباشرة، هذا مش عرف الحق، ده هذا دعب ليه وقعد ورد على شبهات الناس ثم عاد ينقص على عقبه. ليه؟ لأن الحق الذي كان يريده كان يريده مدعما بمذهب السلف. يعني أحد هؤلاء اللي قلت لكم ذكرته لكم في الطالب اللي يعني درس معنى كل قضايا الاعتقاد ودرسها ورد على كل الطوائف، كان يدرس هذه العقيدة سنوات. طبعا العقيدة هي يا إخواني زي ما انتم تدرسوها الآن، ولهذا في عذر لأحدكم الآن يرجع عن هذه في الإيمان في الاعتقاد في الأشياء هذه، يرجع ينقص عقيدة وينقض العقيدة اللي هو درسها بإيه من كتب السلف، ما هو بكتاب ولا كتابين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا عشرة ولا عشرين ولا مئة ولا مئتين. الآن بدأ العد في الألفيات الآن، وبعد ذلك يأتي ليكون في الإيمان على مذهب المرجئة وليكون خارجيا في الخروج على مذهب الخوارج وكذا، هذا ما يحتاج، ما يحتاج، بس يلفت ظهره كده على طول يبدع ويضلل. ليه؟ لأنه هذا ليس عرف الحق إخوان، درسه، وليس فقط هذا، واستدل عليه بأدلة السنة وأئمتها، مو بدليل شيخه، يمكن شيخه كان مخطئ في مسألة، لا. ثم صار في الجانب الآخر، جانب من كان يرد عليهم وتبنى أقوالهم، هذا لا، هذا معروف هوى مباشرة. نعم.
قال الشيخ العباد: وقد كنت حريصا
على، لكن ممكن وأنت على السنة تأتي في مسألة من ضمن مسائل المعتقد من فروع شيء أو كذا، ظهر لك ناقل فتبعته وظننت هذا والحق، فهذا تنبه عليه، تنبه عليه. نعم. لكن تعود مرة ثانية إلى هذا، تتبنى اليوم الخروج على الحاكم الظالم بعد كل ما، أبدا. لكن مثلا ممكن تقول لي والله مثلا ذكر مثلا بعض المسؤولين لأنه ليس سلطانا مثلا، تعتقد أنه إيه؟ أن السلطان والسلطان العام، وهو أنت تكلمت في وزير، لا، ننبهك. ليه؟ لأن عندك شبهة ليه؟ اللي هي أن الكلام في السلطان وكذا، هذا في السلطان مثلا الأعظم، لكن النواب أو شيء ما يلحقون مثلا، مثل بعضهم أنا يعني أستمع له فتوى بأن أهل السنة المعاصرون على قولين في هذه المسألة، هم نواب السلطان، على قولين، قول يقول بأننا لا نتكلم في وكذا الحق لهم بسلطان عام، وقول يقول نتكلم لأنه كذا 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 كذا، ويعني لكل وجهة طيب فين القولان هذا؟ ومن صاحب القولين؟ فمثل هذا يحتاج إلى تنبيه، يحتاج إلى نصيحة، يحتاج إلى نصيحة. ما يكون هو رجل يؤصل للسنة وكذا، ثم إذا قال هذا المقطع أو قال هذا الشيء أو حتى تكلم في حاكم من حكام الدول الأخرى وهو على السنة، ثم تلحقه بأهل البدع مباشرة، لا، هذا يحتاج إلى نصيحة. ليه؟ لأنه انطلق من شبهة. نعم.
قال الشيخ العباد: وقد كنت حريصا على أن أجد ما يدل على سلامتهما من عقائد المتكلمين واتباعي ما في العقيدة ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم في إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بكماله وجلاله إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
نعم. كما قلنا يعني السنة، أهل السنة حين يقولون تشبيه أو شيء هم مرضهم التمثيل، ليس التشبيه، ليس إلغاء ما يمكن أن يكون من اشتراك لفظي أو في أصل معنى أو في كذا، ليس قصدهم هذا، ولهذا نقول، لكن مع ذلك نقول التعبير بالتمثيل هو الأولى، لأنه الوارد في القرآن: ليس كمثله شيء، وهو الذي ينفي كل اشتباه، فنقول إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. نعم.
فقد أثبت لنفسه السمع والبصر في قوله وهو السميع البصير، ونزه نفسه عن مشابهة غيره له في قوله ليس كمثله شيء، وقد وجدت بحمد الله الضالة المنشودة والبغية المطلوبة. أما الحافظ النووي فقد وجدت له مؤلفا،
وقد وجدت بحمد الله الضالة المنشودة والبغية المطلوبة. فانظروا يا أخوان حرص أهل السنة، كأنما غنيمة، وجد ضالة المنشودة، وجد بغيته المطلوبة، أي في بيان ما يعتذر به عن العالمين. نعم.
الحافظ النووي فقد وجدت له مؤلفا اسمه جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات، طبع في عام 29 و400 من الهجرة بتحقيق كذا، وقد جاء في ختام هذا الجزء: اللهم اجعله شاهدا لنا لا علينا، ووفقنا وسائر أحبابنا لمرضاتك، وأمتنا على هذا المعتقد معتقد الصحابة والتابعين والمشايخ والصالحين، إنك على ما تشاء قدير.
معتقد من الأشاعرة، شوف انتبه، هذا كلام نو في آخر الكتاب في آخر الجزء، معتقد من الصحابة والتابعين، هات أشعاري خالص، هات واحد ينتمي لطائفة من طوائف أهل البدع وفرقة يقول هذا، يقول هذا، إنما يقول مثلا منهج أهل الحق، منهج أهل السنة بعموم، إنما هذا ما يقوله مبتدع، معتقد الصحابة والتابعين والمشايخ. ليه؟ لأنه لو قاله معنى ذلك أن هذه كانت قاعدة تحكم، ولا يوجد مبتدع قاعدة تحكمه قال الصحابة قال السلام قال التابعون، ما يوجد، ما تجد في كتاب مبتدعة قال الأوزاعي قال مالك قال أحمد قال سفيان قال زهري قال كذا، لا يمكن تجد هذا، لا يمكن. نعم
واجمع
نعم هذا التعليق في الكتاب. نعم هذا لا يقال ما تشاء قدير، كما قلنا هذه عبارة غلط من قبل، إنه على كل شيء قدير. نعم
واجمع بيننا وبين مشايخنا ومن أحببناه وأحبنا في دار كرامتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ثم قال المصنف رحمه الله: فرغنا من نسخه الخميس الثالثة من شهر ربيع الأول سنة 76، وكانت وفاة النووي رحمه الله كما في العبر للذهبي في 24 من شهر رجب سنة 76 من الهجرة، أي أن المدة بين الانتهاء من تأليف الكتاب ووفاته تقل عن 5 أشهر.
نعم.
قال النووي رحمه الله في مطلع كتابه: جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات. أما بعد، فلما ظهرت الشكوك والشبهات وكثرت المطاعن والتمويهات وانتشرت مقالة ذوي الأهواء والتعصبات وعمت بها البلوى في جميع الأقطار والجهات، سألني من إجابته من الواجبات وإسعافه من أعظم المثوبات أن أجمع له ذبد أقوال المتقدمين وغاية ما عولوا عليه من الاعتقاد في الحروف والأصوات.
طبعا حروف وفي الحروف والأصوات بيان من جلسون جماعة في مسألة الكلام، كلام الباري سبحانه وتعالى حروف وأصوات أم لا. طبعا معروف أن الأشاعرة منهجهم في ذلك واضح، وأن كل هذا مخلوق، وإنما الكلام الذي هو معنى هذا غير مخلوق، أما الحروف والأصوات فإنها مخلوقة. فبين الشيخ رحمة الله عليه خلاف ذلك في هذا الجزء مما نقله عن أهل العلم. نعم.
وما نقل عنهم في ذلك من الاختلافات والتنصيص على ما ذهب إليه علماء الشرع ونقلة الأحاديث الثقات. وقال في صفحة كذا: ويشمل هذا المختصر على قسمين: القسم الأول في ذكر ما ننقله عن الشيخ الجليل الإمام المتقن الحافظ الأوحد فخر الدين أبي العباس أحمد بن الحسن بن عثمان بن الأرموي الشافعي رضي الله عنه فيما صنفه في كتابه الموسوم بغاية المرام في مسألة الكلام، والقسم الثاني فيما وضعته في كتابنا الموسوم بكتاب التبيان. قال أبو العباس بن الأرموي في صفحة كذا: مسألة كلام الله ليس إلا الحروف والأصوات المفيدة لأمور الشرع المنزلة على النبي صلى الله عليه وسلم بنظم القرآن، وهو الموجود بين أظهرنا الذي نتلوه بألسنتنا ونحفظه أو ونحفظه أولادنا ونكتبه في مصاحفنا، وليس لله كلام سواه. أقول يريد بقوله وليس لله كلام سواه الرد على الأشاعرة القائلين بأن كلام الله هو المعنى القائم بنفسه.
نعم.
وذكر صفحة كذا أن هذا هو الذي عليه العلماء كالشافعي وأحمد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة ويزيد بن هارون وعبد الرحمن بن مهدي وإسماعيل بن علي.
طبعا الأشاعرة يتبنون هذه المسألة الكبرى عندهم، يعني الكبرى في مسألة أن القرآن هذا الألفاظ هذه عبارة عن كلام الله سبحانه وتعالى، هذا عبارة عن القرآن وليس هو القرآن. فهنا يؤكد كما سيأتي إن شاء الله شرحه الآن: الذي نكتبه بلسنتنا ونحفظه أولادنا ونكتبه في مصاحفنا وليس له كلام سوى، ما بعبارة عن كلام الله، بل هذا كلام الله ليس له كلام سوى. نعم.
وإسماعيل بن علي وسفيان بن عيينة ويوسف بن الماجشون وغير هؤلاء من الأئمة والسادات من كبار العلماء والمحدثين ممن يضيق هذا المختصر عن ذكرهم وتعدادهم. ثم قال صفحة كذا: وذهب أبو الحسن الأشعري وأتباعه كأبي إسحاق الإسفرايني وأبي بكر بن فورك وأبي بكر الباقلاني وأبي القاسم القشيري وأبي القاسم الإسفرايني وأبي محمد الجويني وأبي سهل السعلوقي وغيرهم إلى أن هذه الحروف والأصوات التي نتلوها ويحفظها أولادنا ونرجع إليها في حلالنا وحرامنا المنزلة على النبي صلى الله عليه وسلم بنظم القرآن محدثة، وإنها عبارة ودلالة على الكلام القديم، ولم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم كلام قديم. أقول انتهى أمر أبي محمد الجواني والد إمام الحرمين إلى الرجوع إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة كما هو مثبت في رسالة الله
يعني
في ذلك.
سمى الأشاعرة والأرموي سمى الأشاعرة، طبعا هو ناقل، هو نفسه مختار هذا الجزء ناقله وكذا، فلا يقول أن قائل بدنه نقله، فليس الكلام كلام من الحافظ النووي. من الذي جاء لك بالكتاب وقدمه وجعل هذا صلب كتابه إلا أنه يقر كل حرف فيه؟ فبهذا يظهر لك باختصار براءة النووي مما عليه الأشاعرة في هذا الباب. نعم. المتقدم. نعم. إنما أبو المعالي الثاني. نعم.
انتهى أمر أبي محمد الجواني والد إمام الحرمين إلى الرجوع إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة كما هو مثبت في رسالة الله في ذلك ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، وهي الرسالة الثامنة من الجزء الأول من هذا المجموع. ثم قال في نصرة القول الحق ورد الباطل: ووجه البرهان على ما ادعيناه أن نقول كلام الله تعالى منزل، والمنزل ليس إلا الحرف والصوت، ينتج أن كلام الله هو الحرف والصوت. فإذا أثبتنا أن كلام الله هو الحرف والصوت وذكرنا الدليل على المقدمات ثبت قوله قديما بالإجماع. أقول لا يقال إن كلام الله الذي لا ينحصر كله قديم، والحق أن كلامه قديم النوع حادث الأحاد، فهو سبحانه متكلم.
طبعا هذا كلام أهل السنة فقط، ما يقوله أبدا الأشاعرة كلمة حادث عندهم ممنوعة، ولهذا يردون الصفات الاختيارية لأنها متعلقة بالمشيئة، تدل عندهم على الحدوث.
فهو لا. سبحانه متكلم بلا ابتداء ويتكلم بلا انتهاء، لأنه سبحانه وتعالى لا بداية له فلا بداية لكلامه، ولا نهاية له فلا نهاية لكلامه، ونتيجة ذلك أنه لا حصر لكلامه. وقد كلم موسى فسمع موسى كلامه، ويكلم أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فيسمعون كلامه. وقد جاء في القرآن آيتان تدلان على أن كلام الله لا ينحصر، وهما قول الله عز وجل في سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقوله في سورة لقمان: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ثم ذكر أدلة من القرآن والسنة والإجماع على كون القرآن منزلا في صفحة كذا وكذا، ثم قال صفحة كذا: والعجب أن كتب الأشاعرة مشحونة بأن كلام الله منزل على نبيه ومكتوب في المصاحف ومتلو بالألسنة على الحقيقة. ثم يقولون: المنزل هو العبارة، والمكتوب غير الكتابة، والمتلو غير التلاوة. ويشرعون في مناقضات ظاهرة وتعقبات باردة رقيقة، إلى أن قال: وسنبين في خاتمة الكتاب حقيقة الكلام في هذه المباحثات إن شاء الله تعالى. يعلم بما ذكرنا في الآيات والأخبار المتضمنة إجماع الصحابة وإجماع غيرهم من العلماء والعقلاء أن كلام الله القديم منزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة لا مجازا، والمنزل ليس إلا الحرف والصوت، إما بالإجماع أو لاستحالة نزول معنى.
طبعا هذا ضد منهج الأشاعرة الذين يقولون بأنه عبارة وأن الحرف والصوت مخلوقان. نعم.
والمنزل ليس إلا الحرف والصوت، إما بالإجماع أو لاستحالة نزول المعنى القائم، فتعين أن يكون الحرف والصوت هو كلام الله ضرورة انعقاد الإجماع على تحققه ونزوله، ويلزم من ذلك قدمه في الإجماع. أقول جاء في أثناء كلامه الإشارة إلى أن الكتابة هي المكتوب والتلاوة هي المتلو، وهذا صحيح إذا أريد به أن لفظ القرآن قد يأتي مرادا به القراءة، كما في قوله تعالى: وقرآن الفجر، أي القراءة، وقوله: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، أي قراءته. وقال صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، رواه النسائي بإسناد صحيح. والمعنى: زينوا القرآن بأصواتكم، ولا يقال إن تلاوة القارئ وما يتلوه شيء واحد، لأن المتلو كلام الله والتلاوة فعل القارئ.
ويفرق بين التلاوة والمتلو، فالتلاوة فعل القارئ، فإليه يعود الوصف، وأما المتلو فهو القرآن، فهذا يعود إلى رب العالمين، فما عاد إلى رب العالمين سبحانه وتعالى فإنه صفته، ولهذا ليس مخلوقا. أما ما يعود إلى العبد فإنه صفته كذلك وهذا مخلوق. نعم.
ولهذا يأتي في كلام بعض السلف: الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. ويقال مثل ذلك في الفصل الذي عقده في صفحة كذا، فقال في أوله: فصل في أن القراءة هي المقروء وأن الكتابة هي المكتوب. ثم ذكر اعتراضات كثيرة من الأشاعرة على مذهب أهل السنة من صفحة كذا وكذا، ثم ذكر 20 وجها لبيان أن المنزل هو الحرف وليس المعنى القائم بالنفس إلى صفحة كذا، ثم أجاب على اعتراضات الأشاعرة إلى صفحة كذا، ثم ذكر فصلا في صفحة
يعني المنزل
كذا.
عند رب العالمين سبحانه وتعالى هو الحروف التي تكلم بها الله عز وجل حقيقة، وسمعها جبريل من الله حقيقة، ونزل بها جبريل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، وليس المخلوق الذي هو عبارة عن كلام الله، وأن هذا عبارة جبريل وليس كلام رب العالمين، فهذا كلام باطل، كلام الأشاعرة، أن هذا ليس كلام رب العالمين بل هو عبارة من؟ عبارة جبريل. نعم.
ثم ذكر فصلا في صفحة كذا في إثبات الحرف لله عز وجل، استدل له من القرآن وقال: والكلمات هي الحروف المتآلفة المفيدة. وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما. قال الأصمعي والفراء وأبو عبيد القاسم بن سلام وغيرهم من أهل اللغة: التأكيد بالمصدر يدل على ارتفاع الواسطة، فثبت أنه يقال: كلم موسى بكلام سمعه بحاسة أذنه. ولذلك امتن الله عليه في قوله: إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فلولا أنه سمع كلامه وإلا لم يكن للتخصيص فائدة.
انتبهتم؟ هذا كلام أبو عبيد، يقول: التأكيد بالمصدر تكليما، كلم تكليما، التأكيد بالمصدر يدل على ارتفاع الواسطة، مثل ما تقول أنت: كلمته بنفسي، كلمته مشافهة، كلمته وجها لوجه، كلمته تكليما. فالتأكيد بالمصدر يرفع ما يدعونهم من مجاز، فالتأكيد بالمصدر يدل على ارتفاع الواسطة، هذه فائدة. هذا كلام أبي عبيد القاسم، فالتأكيد بالمصدر يدل على ارتفاع الواسطة. ليه؟ لهذا امتن الله عليه: إن اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلامي، فلولا أنه سمع كلامه وإلا لم يكن للتخصيص فائدة. فكونه سمع كلام الرب سبحانه وتعالى، والله عز وجل أكد ذلك، هذا يدل على منة الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام، ولا لو كان بواسطة ما كان فيه هذه المنة التي تكون في المباشرة. نعم.
فلولا أنه سمع كلامه وإلا لم يكن للتخصيص فائدة. ثم ذكر فصلا في صفحة كذا في إثبات الصوت لله تعالى، قال في أوله: ينطق الكتاب العزيز بذلك في مواضع، منها في سورة القصص: فلما أتاها نودية، وفي سورة النمل: فلما جاءها نودية، وفي طه: فلما جاءها نودية. والنداء لا يكون إلا بصوت عند جميع أهل اللغة.
وهذا يدل أيضا على ماذا؟ على أن القرآن كما قال أهل السنة قديم من نوع حادث الأحاد، نادى متى؟ لما جاءه، فلما جاءها نودي، فلما أتاها نودي، يعني ما نودي من قبل، ما نودي بكلام قديم لا يزال ينادى، لا، أو كلام قديم وانتهى، إنما تعلق بالمشيئة باعتبار آحاده، فكلم موسى في زمان، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم في زمان، وكلم وهكذا. وهذا معنى كلام أهل السنة والجماعة، بأن الكلام ماذا؟ قديم النوع حادث الآحاد، يعني باعتبار مفردات الكلام هذا تتعلق بالمشيئة، متعلقة بالمشيئة. فهنا: فلما جاءها نودي. طيب، وكان الكلام بين الله وبين موسى، مما يدل على أن هذا الكلام بحرف وصوت، ولا كيف سمعه موسى عليه السلام؟ كيف سمعه؟ ويكون في الآخرة أيضا، في حديث الصحيح: يا آدم، ينادي بصوت: أخرج بعث النار وكذا. وعند أحمد وغيره: فينادي بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب: أنا الملك، أنا الديان. فكل هذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى تكلم بمشيئة وبحرف وصوت. كلام لآدم: يا آدم أخرج بعث النار، كلام قديم ولا سيكون في الآخرة؟ سيكون في الآخرة. سلام قولا من رب رحيم، سلام على أهل الجنة، قديم ولا في الآخرة؟ نعم. ماذا يصنع الأشاعر وأهل البدع في كل هذه الأدلة وهم يقفون عند عبارة واحدة أو لفظ أو معتقد عجزوا أن يقنعوا أنفسهم به، فكيف يقنعون به غيره؟ تعرف يا أخواني، يعني أشد شيء على من يتحدث، على شيخ يدرس، على عالم يفتي، على واحد يعتقد معتقدا، أن يكون عاجزا أن يقنع نفسه به فضلا أن يقنع غيره. لكن هو حبيس قول قالها أو قعد قعدها، هو عاجز أن يستدل عليه، ولا بد له من تبنيها، ولا بد له من نشرها، ولا بد له من كذا، والناس يردون عليه وهو عاجز يبين صواب ما عنده. هذا ماذا؟ هذا أعظم شيء يقع على نفس هذا الإنسان العاجز. لكن إذا كان الإنسان متبين الحق فيكون عنده جرأة في عرضه، في بثه، في انتشاره، في الجهاد من أجله، في التبني. يعني قارنوا بين رجلين، احنا التاريخ والواقع ذكرت لنا ان القثري لما قتل الجعدة ابن درهم في مصلى العيد وقال: ايها الناس ضحوا تقبل الله ضحاكم، فاني مضح بالجعدة ابن درهم، فانه زعم ان الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا. السيرة تقول خلاص قتل، لكن نادى بها على صوته: على ما تقتلني والله يقول والرسول يقول والصحابة يقولون والتابعون يقولون. قارن بقى بين هذا وبين ابن مشكوية لما امر الواثق بقتله خلاص ويدفعه الى جنده لقتله، اذا بينادي بي على صوته: ستقدمك بين هذا الله رب العالمين، يعني بمظلمتي هذه، واذا سألني واذا هزه ثم دعاه فقال: أنت أمير المؤمنين وأنت مسؤول عن كذا وكذا وكذا، إما أن أكون جاهلا فعلمني، فأنت أمير المؤمنين الذي مسؤول عنا والآخره، وإما أن يكون ما عندي من حق فأقبله وكذا. فقال، بدأ الواثق يعرض الحجة التي عنده، شوف أمام السنة مع الحاكم الذي أمر بقتل، قال: الله قال، الله خالق كل شيء، يعني وأن القرآن هذا شيء. فقال: يا أمير المؤمنين، هذه الكلية خصصت أم هي باقية على عمومها وكليتها؟ قال: بل هي عامة. فصار يسرد الأدلة، يسرد الأدلة إلى أن وصل إلى سجن. فهل ورد لأنه صاحب حجة ثم بعد ذلك لما استدعاه، لما ذكر بعد ذلك استدعاه، جاء له بمعتقد السلف الذي عليه أئمة السلف وذكر وسرد أهله، حتى ما كان منه إلا ماذا؟ أن خلع أضراسه وترك بعدما حدثه منهج السلف، ولم يستطع الواثق أن يتبنى معتقده بدليل عن السلف، لكن يستدل بالقرآن. كل أهل البدع يستدل بالقرآن، بالسنة كل أهل البدع يأتون بالسنة، لكن بما تشابه منها. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما علم تأويله إلى الله. لكن أهل السنة يأتون بفهم السلف، ولهذا أقول لك: قال الأوزاعي، قال مالك، قال كذا، حصر على أهل السنة. لما حضر أبو زرعة من الحارث المحاسبي وكان واعظا ضخما في الناس، فطبعا طبيعي الشبهة الوحيدة لا تعرض على أبي زرعة إن في كتبه لعبرة، لما بدع وأمر أن لا ينظر في كتبه طبيعي يقال إيه؟ ده واعظ يا أخواني، واعظ يحضر مجالس من كان يحضر، فطبيعي الشبهة الأولى هتكون اللي احنا عندنا شبهة زماننا إيه؟ الجهود. انت بتسقط دلوقتي الشيخ فلان والشيخ علان، انت نسيت جهودهم على مدار 30-40 سنة، معروف كده، يبقى معروف. وكذلك النساء في البيوت قد تكون زوجة أخ على السنة كمان، لكنه طبعا أخ مقصر مع زوجه، قد تقول لك: يعني أنا ماشي، أنت حر في تبديعك، بس أنا صراحة أنا بجد قلبي معاه في المواعظ وكذا 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 وكذا، وأنت عارف النساء اللي الفصاحة والبيان والبكاء على طول يجلسون يكون ايه حوله، الا اذا كانت سلفية قح، وانما النساء معروف مادة العواطف. فتقول لا انا لا استطيع، ولا بعض الناس قد يكون على السنة هو نفسه على المنهج في الظاهر، لكن في بيته شرائط الحويني وشرائط حسان وشرائط يعقوب عن طريق النساء، وده لا ينبغي ابدا. اخرجوا هؤلاء من بيوتكم، ما يجوز ابدا ان تبقي في بيتك ابدا، اخرجوا هؤلاء من ولا يسمع. فالفارق ما هو؟ قال السلف، قال احمد، قال السلف، قال كذا، قال كذا. الولد انس هنا ولا ما جاش؟ مش هنا. وانا رايح امس العصر، كان العصر وحكينا نتكلم امس في مبحث ايه الرؤية، فانس يقول لي واحنا رايحين بقى العصر، طب يا شيخ الامام احمد في اصول السنة ذكر كذا كذا، ثم قال احمد رحمه الله وعن قتادة في اثبات الكلام يعني في اثبات الرؤية عن ابن عباس، قلت اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد اللهم فاشهد بالآثار والأسانيد. صغار الآن بيسألني بالآثار والأسانيد، بالأسانيد ان احمد يقول في سورة كيت وكيت وكيت عن قتادة عن ابن عباس. سبحان الله، شوف قارن من الصغير هذا وبين حطب الميادين 5 مليون 7 مليون ما عندهم قتادة. والله يا اخواني سررت، قلت اللهم فاشهد يا رب، يا رب اشهد يا رب، اللهم فاشهد اللهم فاشهد ان هؤلاء الصغار يتكلمون بالاسانيد، بالاسانيد يتكلمون بها فضل الله سبحانه وتعالى. الان عرف اصول السنة وينقل بصادر مش جايب للكتاب، لانه حافظها حفظه. فينشأ وناشئ الفتيان فينا على ما حدث به السلف، الآثار لم يعد في حاجة إلى إقناع تحرك الواحد يحوين يشرح، يقول لك من العقيدة مبثوثة في شروحات. يا حسان فين الكتاب؟ يقول لك وكان الصحابة عندهم كتاب. يا الله شوف، تخيل بس نقل للكتاب، نقله تنقله للكتاب، يقتنع ان في كتاب يحدث منه وتحكم اليه فضلا ان يكون في صدره. زي واحد ناقشه يعني من عدة ايام قال تبس اجيب الجهاز، قلت له بجهاز ايه؟ سيب الجهاز وريني صدرك، اخرج من صدر الجهاز ايه. بذكره بشيخ الفوزان لما كان في المورث في المورث والاخوه، بتقول له يعني شيخ ده بتجيب صبوره يعني؟ قالوا ده ما يبقى احد قبلك في الشارع في مساله مرات، تقول له ما تجيب الصبوره. صحيح جهاز ايه؟ ما تفضلوا من جهاز يا اخوان، الجهاز ده له يعني نعم سريع كده تجيب كده بحث ماشي مش مشكلة، معاون، انما العلم في الصدر، هذا العلم يكون في الصدور، قضيتك لابد تكون فاهمها، لا تعبر عن قضية لا تفهمها ولا تحفظ فيها شيئا. جهاز ايه؟ انطفئ الكهرباء، طيب خلاص نعمل ايه؟ ترفع الجلسة، هترفع الجلسة طيب الى نهاية الجهاز. نعم.
ذكرت الفائدة قبل ذلك في أول أصول السنة، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
أحمد بدأ لم يأخذ الكتاب والسنة.
نعم. نعم. هذا لا يعارض الكتاب والسنة، التمسك عليه السلف، لأن الكتاب والسنة كافيان وهما فقط، لكن لما بنقول السلف الكتاب على ما وفق ما أنزله الله على مراد الله، والسنة على مراد رسول الله. طب الكتاب على مراد الله ومراد رسول الله نجيبه منين؟ يبقى فهم السلف. ولهذا لا يظن أحد أن الكتاب غير كافي والسنة غير كافية، لا، الكتاب كاف والسنة كافية، الكلام الكتاب على مراد الله، السنة على مراد رسول الله. طب الكتاب على مراد الله وعلى مراد رسول الله عرفناه منين؟ من السلف. ولهذا لا يظن واحد ان هذه زيادة على كتاب الله. الله يقول فان تنزعتم في شيء فردوه الى الله والرسول، ما قال ولا سلف الامة. منين جبتم وتؤكدون على هذا؟ دي قاعدة محدثة عندكم. قلنا ابدا ليست قاعدة محدثة، بل هي الكتاب والسنة. انت تريد الكتاب والسنة، تعال الى الكتاب ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. وهذا الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ما هذا هو الكتاب. وإنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بكتاب السنة بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه بالنواجذ. يبقى ده لسه معارضة للسنة والكتاب. وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة. ويبين الجماعة في الأخرى على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يبقى هذا دلالة على هذا الفهم. يبقى لابد من فهم السلف. ولهذا أقول باختصار حينما تتناقش مع أي إنسان إن ادعى السلفية ده بالذات، اللي بيدعى السلفية ده أنت يا فلان أنت يا علان، سنتكلم في مسألة واحد اثنين ثلاثة، هات كتب السنة أمامك وأخرج مسألتك، وأنا أجيب كتب السنة أمامي وأخرج مسألتي. ألست تعتقد إمامة أحمد؟ بلى. ألست تعتقد إمامة البخاري؟ بلى. ألست تعتقد إمامة الأوزاعي؟ بلى. أترضى أن يكون الحكم بيننا هذه الكتب؟ إن قال لا يبقى من أولها ندعى نفسه بماذا؟ بالضلالة. إن قال نعم هذا المطلوب. يلا أنت تقول بالخروج على الحاكم الظالم، هات من كتب السلف واقرأ عليه. طيب أنا فتح بنقول من كتب السلف كتب السنة ما تعرفها ندرسك إياها، إذا كنت ما تعرفها كتب السنة التي قررت السنة، مش كتب شروحات الحديث أو كتب الفقهاء أو كتب كذا. أنت ما ترضى بأحمد، ما ترضى ببخاري، ما ترضى بابن مديني، ما ترضى بأوزاعي، ما ترضى بالسفيانين، هذه الكتب عندك. يلا هات معتقدك في هذا. طب اتركني غدا. ومن أنت كيف ملأت ميادين بدون أن ترجع؟ أنت ما قلت للأمة اتركني غدا، أنت سحبت الأمة وراءك. طالما المسألة تحتاج مذاكرة وبحث، علامة خط بالأمة ما خط دون مذاكرة وبحث الأول. علامة علامة. ده أنت المفترض فاهم قضيتك، فاهم القضية. زي يعني كده لو مكان رسان أدافع عن مجنون ليلة، والله لو يأتينا أي واحد بحرف أنا فاهمه، أنا كيف أتبنى أصلا كتاب وأنا عارف ولا أعرف ما فيه ولا أعرف الأخطاء فيه، ثم كيف أتبنى كتاب اليوم وغدا أقول الكتاب بصدد مراجعة كيف وما أنا كنت بمدح إيه؟ إخواني ده تهريج، هذه هوى يا إخوان، هذا علمي، ده علمي، ده أنا كيف أتبنى؟ أنا الآن شو متبنى مسألة لازم فاهم هذه المسألة، هاضم هذه المسألة، عندي نقلات المسألة، حتى لو بان أنني أخطأ أنا تابعت علمائي، لكن يبدو إن أنا كنت مثلا أن ده كان قول بس القول مرجوح مثلا، وإنك ماشي وارد أخذت قولا من قولين، لكن ما يتصور أنني أصادم مجمع عليه عند أهل السنة. فأنت الشاهد أنا أعبر عن قضية لابد أن أكون فهما إياه، وأعبر عن قضية فأنا أتكلم مثلا في عذر بالجهل لابد يكون عندي علم مواضع كلام الشيخ ابن عبد الوهاب، وعندي الجواب عن هذا وعندي الجواب عن ذاك وعندي، وإلا ما أتبنى. ولهذا طالب العلم أو العالم لا يخرج عن ثلاثة أحوال حال كلامي هذا، ثلاثة أحوال: يا إما يعرف أن هذا واجب فيقول واجب بوجوبه يقدم أدلة، أو ضده التحريم وكذا فيمنع بأدلة، أو يتوقف إذا ما بان له يفعل، أو لا تفعل يتوقف، ما في رتبة ثالثة، يا يفعل بدليل من الكتاب والسنة وكلام العلماء لازم كلام العلماء، يا إما لا تفعل بدليل كتاب سنة كلام علماء، يا إما لم تتضح مثال توقف. لكن تقول لي أنت هذه مسألة كذا ويقول أنا سأبحثها أنا ما يعني ما زلت، لا يبقى لا تتبنى. كيف تتبنى أنت مسألة لم تبحثها بعد؟ كيف يعني؟ كيف هذا علم؟ ولا تقف ما ليس لك به علم وأن تقول على الله ما لا تعلمون. يا رسول الله إن لي إن زوجي ظاهر مني وإن لي منه أولادا إن تركتهم لي ضاعوا وإن ضمنتهم إلي جاعوا. سكت حتى نزل الوحي، قد سمع الله قول لا تجادلك في زوجه، نبي يسكت حتى ينزل وحي. نعم.
وكذلك قوله تعالى فاستمع لما يوحى، والاستماع لا يكون إلا لصوت مسموع. وكذلك قوله
شوف
تعالى
كلام أهل السنة عظيم سبحان الله. شوف فلما أتى نودي، نودي النداء يعني لئن أولت أيها المبتدع كلام، وقلت هذا من كلمة وكذا وجرح بأصابع طيب ونادى. شوف تصريف الكلام في القرآن، كلم الله موسى تكليما، تكليما كلام. وإذ نادى ربك موسى فلما أتاها نودي، فلما جاءها نودي النداء، فقربناه نجيا المناجاة. وأن أصدق من الله حديثا الحديث، ينادي بصوت الصوت، سلام قولا قولا. وإذ قال الله، قال الله يا عيسى، ماذا تريد بعد ذلك؟ كل تصريفات، أنت أولت الكلام، طب هتؤول النداء وتؤول القول وتؤول المناجاة وتؤول الصوت، تؤول إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ نعم. هنا فاستمع كذلك، وكذلك قوله،
وكذلك قوله تعالى فاستمع لما يوحى، والاستماع لا يكون إلا لصوت مسموع. وكذلك قوله تعالى ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. والنداء بالإجماع لا يكون إلا بصوت، إلى أن ذكر في صفحة كذا حديث عبد الله بن أنيس مرفوعا يحشر العباد يوم القيامة فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان. أقول أخرجه الحاكم في المستدرك في موضعين، وصححه وأقره الذهبي وحسنه الحافظ في الفتح والألباني في صحيح الأدب المفرد. ثم ذكر فصلا في صفحة كذا في أن كلام الله مسموع، والمسموع ليس إلا هذه الحروف والأصوات، فتكون هي كلام الله حقيقة. وإذا كانت هي كلام الله حقيقة لا يكون غيرها كلام الله ضرورة، لأن كلام الله أحد الشيئين، لأن كلام الله أحد الشيئين وليس هو ذلك الذي هو غيره، فينبغي المصير إلى هذا في الصفات. ثم ختم النووي رحمه الله ما نقله عن أبي العباس الأرموي رحمه الله بفصل النفيس صفحة كذا وكذا، ذكر فيها عقيدة السلف في الصفات.
نعم. قال اقرأ في
قال يقول الحمو قال أغمية بضم ثم السكون وياء مفتوحة خفيفا وهاء
وياء وميم ولا لا بعد الراء الساكنة قال هو ايه يعني بالضم الهمزة ثم سكون الراء الأرموي. نعم.
ثم ختم النووي رحمه الله ما نقله عن أبي العباس الأرموي رحمه الله بفصل النفيس صفحة كذا وكذا، ذكر فيها عقيدة السلف في الصفات، فقال فصل في أحاديث تؤكد القول بهذا المعتقد وتؤيد على هذا التنزيه الذي عليه أئمة الإسلام، حشرنا الله على معتقدهم وأماتنا على محبة السلف الصالحين والأئمة المهديين رضي الله عنهم أجمعين.
والله نعم الدعاء يا أخوان، اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين، نعم الدعاء سبحان الله الذي عليه أئمة الإسلام، حشرنا الله على معتقدهم وأماتنا على محبة السلف، يا الله اللهم آمين، الصالحين والأئمة المهديين رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
إلى أن قال ونؤمن بجميع أحاديث الصفات لا نزيد على ذلك شيئا ولا ننقص منه شيئا، كحديث قصة الدجال وقوله فيه إن ربكم ليس بأعور وإن ربكم ليس بأعور، وكحديث النزول إلى السماء الدنيا، وكحديث الاستواء على العرش وإن القلوب بين إصبعين من أصابعه، وإنه يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع، ونقول بتصديق حديث المعراج وبصحيح ما فيه من الروايات، وندين أن الله مقلب القلوب، وما أجبى هذه الأحاديث جميعها كما جاءت بهذه الرواية من غير كشف عن تأويلها، وأن نمرها كما جاءت، وأن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ونقول إن الله يجيء يوم القيامة كما قال تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من عباده،
وأن الله يقرب
أحسن الله عليك، وأن الله يقرب من عباده كيف شاء، لقوله تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وقوله: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وأشباه ذلك من آيات الصفات، ولا نتأولها ولا نكشف عنها، بل نكف عن ذلك كما كف عنه السلف الصالح، ونؤمن بأن الله على عرشه كما أخبر في كتابه العزيز، ولا نقول هو في كل مكان، بل هو في السماء، وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه مكان، كما قال: أأمنتم من في السماء، وكما قال: إليه يصعد الكلم الطيب، وكما جاء في حديث الإسراء إلى السماء السابعة ثم دنا من ربه، وكما في حديثه سوداء أريدت أن تعتق، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين ربك؟ فقالت: في السماء، فقال: أعتقها فإنها مؤمنة، وأمثال ذلك كثير في الكتاب والسنة، نؤمن بذلك ولا نجحد شيئا من ذلك. وقد روت الثقات عن مالك ابن أنس أن سائلا سأله عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فقال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. أقول: وما جاء في أثناء كلامي من ذكر دنو الرب وتدليه الصحيح خلافه، وأن المراد به جبريل. ففي صحيح البخاري ومسلم عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ قالت: ذاك جبريل. الحديث قال ابن كثير في أول تفسير سورة الإسراء، وقد قال الحافظ أبو بكر البيهقي في حديث شريك يعني ابن أبي نمر زيادة تفرد بها على مذهب من زعم أنه صلى الله عليه وسلم رأى الله عز وجل، يعني قوله ثم دنا الجبار رب العزة فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. قال: وقول عائشة وابن مسعود وابي هريرة في حملهم هذه الآيات على رؤيته جبريل أصح، وهذا الذي قاله البيهقي رحمه الله في هذه المسألة هو الحق. فإن أبا ذر قال: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ قال: نور أنا أراه. وفي رواية: رأيت نورا، أخرجه مسلم. وقوله ثم دنا فتدلى إنما هو جبريل عليه السلام، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين، وعن ابن مسعود، وكذلك هو في صحيح مسلم عن أبي هريرة، ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة في تفسير هذه الآية بهذا.
نعم.
وقد تقدم أن فراغ النووي رحمه الله من نسخ رحمه الله
يقول وعن ابن مسعود وكذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة ولا يعرف له مخالف في من الصحابة في سيد الآية بهذا. لا، ابن عباس كان يرى نوراب فؤاده في هذا الموضع واستدلاله بهذا. نعم، هو مخالف لما عليه عائشة وابن مسعود وابو هريرة. نعم، اللي هو لقد رأه نزلة أخرى قال هنا، وفي رواية رأيت قبلها، وفي رواية وقوله ثم دنا فتدلى إنه هو جبريل عليه السلام كما ثبت في الصحيحين عن عائشة وابن مسعود ومسلم بن أبي هريرة. ولقد رأه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى. تبقى الآية الأخرى، قال: ولقد رأه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضان. لا، ولقد رأه بالأفق المبين. نعم، عند ولقد رأه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عند جنة المأوى. إنما ثم دنا فتدلى، هذه فين؟ في النجم. نعم، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. الفصر بن عباس رضي الله عنه. نعم، أتى الحديث البخاري. نعم، هو هذا الذي مذكور هنا. لكن ابن عباس لما قرأ بقلبه ورأى فؤاده مرتين، هو وتأويل هذه الآيات بأنها رؤية الرب سبحانه وتعالى. نعم. لا هذا خلاص ما احنا مش بنتكلم عن راجح نسبة، اقصد نسبة ابن عباس، تفسير ابن عباس مرة معنا بالامس. نعم نعم. وهذا وعليه حمل المرتين، قال رب فدي مرتين. نعم.
وقد تقدم ان فراغ النووي رحمه الله من نسخ الكتاب حصل قبل وفاته بأقل من 5 أشهر، وذلك يوضح أن معتقده في آخر حياته وما عليه السلف من إثبات الصفات من غير تشبيه أو تأويل أو تعطيل، وأن ما جاء في كتبه من التأويل قد رجع عنه رحمه الله وغفر له.
نعم، هذا كلام الشيخ. يقول وقد تقدم أن فراغ النووي رحمه الله من نسخ الكتاب حصل قبل وفاته بأقل من 5 أشهر، وذلك يوضح أن معتقده في آخر حياته هو ما عليه السلف من إثبات الصفات من غير تشبيه أو تأويل أو تعطيل، وأن ما جاء في كتبه من التأويل قد رجع عنه رحمه الله وغفر له. ثم كانت المدة بقى قصيرة لما رجع إلى ذلك، مدة قصيرة أن يرجع إلى ما في كتبه وأن يغير ذلك وأن ينقح ذلك، فالمدة كانت هي عبارة عن أشهر قليلة مات فيها رحمه الله. نعم. لكن هو الذي نقل هذا المعتقد وأخرجه للأمة وأجاب عن مسألة الحروف والأصوات كما سيأتي في الرسالة إن شاء الله. يعني هذا جوابه إن نقل عن الأرموي، لكنه جوابه الذي ارتضاه ونقله ثم عقب عليه أنه قال سأرد بكتاب، هذا الكتاب مكون من جزئين، جزء ما نقل عن الأرموي والجزء ما جاءت به من أدابي من التبيان. نعم.
قال الشيخ العباد وأما الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله،
فهذا ينسخ كل ما مضى. نعم.
قال وأما الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله فيدل على سلامته في العقيدة ما جاء في أواخر شرحه فتح الباري من نقول عن السلف في صفات الله عز وجل فيها إثبات الصفات بدون تكييف أو تشبيه وتنزيه بلا تأويل أو تعطيل. وقد نقل في الفتح في آخر شرحه لباب قول الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك كلاما نفيسا لأبي المظفر بن السمعاني، قال فيه واستدل أبو المظفر بن السمعاني بآيات الباب وأحاديثه على فساد طريقة المتكلمين في تقسيم الأشياء إلى جسم وجوهر وعرض، قال فالجسم ما اجتمع من الافتراق والجوهر ما حمل العرض والعرض ما لا يقوم بنفسه، وجعل الروح من الأعراض ورد الأخبار في خلق الروح قبل الجسد والعقل قبل الخلق، واعتمدوا على حدثهم على حدسهم وما يؤدي إليه نظرهم ثم يعرضون عليه النصوص، فما وافقه قبلوه وما خالفه ردوه. ثم ساق هذه الآيات ونظائرها من الأمر بالتبليغ، قال وكان مما أمر بتبليغه التوحيد، بل هو أصل ما أمر به، فلم يترك شيئا من أمور الدين أصوله وقواعده وشرائعه إلا بلغه، ثم لم يدع إلى الاستدلال بما تمسك به من الجوهر والعرض، ولا يوجد عنه ولا عن أحد من أصحابه من ذلك حرف واحد فما فوقه، فعرف بذلك أنهم ذهبوا خلاف مذهبهم وسلكوا غير سبيلهم
سبيلهم
أحسن الله وسلكوا غير سبيلهم بطريق محدث مخترع لم يكن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه رضي الله عنهم. ويلزم من سلوكه العود على السلف بالطعن والقدح ونسبتهم إلى قلة المعرفة واشتباه الطرق، فالحذر من الاشتغال بكلامهم والاكتراث بمقالاتهم، فإنها سريعة التهافت كثيرة التناقض، وما من كلام تسمعه لفرقة منهم إلا وتجد لخصومهم عليه كلاما يوازنه أو يقاربه، فكل بكل مقابل وبعض ببعض معار
مقابل.
نعم حسن الله.
وبعض ببعض معار. نعم.
فكل بكل مقابل وبعض ببعض
مقابل.
نعم. وبعض ببعض معارض وحسبك من قبيل.
يعني أن أهل البدع أمرهم على التناقض. نعم. قائم على التناقض. نعم.
وحسبك من قبيح ما يلزم من طريقتهم أن إذا جرينا على ما قالوه وألزمنا الناس بما ذكروه لزم من ذلك تكفير العوام جميعا، لأنهم لا يعرفون إلا الاتباع المجرد، ولو عرض عليهم هذا الطريق ما فهمه أكثرهم فضلا عن أن يصير منهم صاحب نظر، وإنما غاية توحيدهم التزام ما وجدوا علي أئمتهم في عقائد الدين والعض علي بالنواجذ.
نعم شوف يا أخوان، إذا ما عندهم أدلة ولا عندهم مراهين، غاية ما يجدون ماذا هو الذي هدى. العض بالنواجذ على ما عليه أئمتهم فقط، إنما الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هذا لا يوجد عند أهل البدع. نعم.
والمواظبة على وظائف العبادات وملازمة الأذكار بقلوب سليمة طاهرة عن الشبه والشكوك، فتراهم لا يحيدون عما اعتقدوه ولو قطعوا إربا إربا، فهنيئا لهم هذا اليقين، وطوبى لهم هذه السلامة. فإذا كفر هؤلاء وهم السواد الأعظم وجمهور الأمة، فما هذا إلا طي بساط الإسلام وهدم منار الدين، والله المستعان.
هذا ما نقله ابن حجر عن السمعان، وفي رد على كل هؤلاء أهل البدع على أبي المظفر ابن السمعان ما نقله عنه. نعم.
أقول وما جاء في كلام أبي المظفر من ذكر خلق العقل قبل الخلق فيه نظر. قال ابن القيم في كتابه المنار المنيف: ونحن ننبه على أمور كلية يعرف بها كون الحديث موضوع، إلى أن قال: ومنها أحاديث العقل كلها كذب. وقال أبو الفتح الأزدي: لا يصح في العقل حديث. قاله أبو جعفر العقيلي وأبو حاتم بن حبان، والله أعلم. وقال في الفتح: وقد احتج أحمد بن حنبل بهذه الآية، يعني قوله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، على أن القرآن غير مخلوق، لأنه لم يرد في شيء من القرآن ولا من الأحاديث أنه مخلوق ولا ما يدل على أنه مخلوق. ثم ذكر عن الحسن البصري أنه قال: لو كان ما يقول الجعد حقا لبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. أقول: والجعد بن درهم ومؤسس مذهب الجهمية ومؤسس مذهب الجهمية ونسب الجهمية
ونسبت الجهمية للجهم. نعم. أكمل.
ونسبت الجهمية إلى الجهم بن صفوان لأنه هو الذي أظهر هذا المذهب الباطل ونشره. وأقول كما قال الحسن البصري رحمه الله:
وإن كان هذا التجهم أقدم، التجهم أقدم من الجهم، يعني أقصد عقيدة التعطيل، ولكن نسبت الجهم لأنه هو الذي تولاها وتولى كبرها ونشرها فنسبت إليه. نعم.
وأقول كما قال الحسن البصري رحمه الله: لو كان ما يقوله الأشاعرة غيرهم من المتكلمين حقا لبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم. ونقل في الفتح نقولا عن جماعة من السلف في إثبات الصفات من غير تشبيه أو تحريف أو تعطيل، وختم ذلك بكلام نفيس له ومما قاله. وأخرج البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحددون ولا يشبهون ويروون هذه الأحاديث ولا يقولون كيف.
ونقل في الفتح نقولا
عن جماعة من السلف في إثبات الصفات من غير تشبيه أو تحريف أو تعطيل، وختم ذلك بكلام نفيس له ومما قاله. قال: وأخرج البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: كان سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحددون ولا يشبهون ويروون هذه الأحاديث ولا يقولون كيف. قال أبو داود: وهو قولنا. قال البيهقي: وعلى هذا مضى أكابرنا. وأسند اللالكائي عن محمد بن الحسن الشيباني قال: اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب من غير تشبيه ولا تفسير، فمن فسر شيئا منها وقال بقول جهم فقد خرج عما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفارق الجماعة، لأنه وصف الرب بصفة لا شيء. ومن طريق الوليد بن مسلم سألت
يعني ليس فوصف ربه بصفة لا شيء لأنه معطل، ولهذا صار الجهم يعبد عدما، ومآل كلام الجهم إلى شيء واحد، إلى أن الرب غير موجود، لأن ربا بلا صفة لا يمكن أن يقال هذا موجود، هذا معدوم، ولهذا المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما. نعم.
ومن طريق الوليد بن مسلم سألت الأوزاعية ومالك.
فتح الباري، هات كلام ابن حجر هذا في الفتح، هات في أصل الفتح، هات أصل الفتح الكتاب. نعم.
ومن طريق الوليد بن مسلم سألت الأوزاعية ومالكا والثورية والليث بن سعد عن الأحاديث التي فيها الصفة، فقالوا: أمروها كما جاءت بلا كيف. وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعية عن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعية يقول: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الروية والفكر. فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله.
نعم
كمثل
يعني شيء. أنه يكون التكفير بعد إقامة الحجة, يكون التكفير بعد إقامة الحجة, لأن هؤلاء لهم شبهات من لغة من كذا, فلا بد من إقامة الحجة عليهم أولا كما قال شيخ الإسلام. أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت ولكنكم عندي جهال, أو كما قال رحمه الله. نعم.
فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه فقال ليس كمثله شيء. وأسند البيهقي بسند صحيح عن أحمد بن أبي الحواري عن سفيان بن عيينة قال كل ما وصف الله به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه. ومن طريق أبي بكر الضبعي قال مذهب أهل السنة
تفسير تلاوته والسكوت عنه يعني تركه على ظاهره المعروف في اللغة, وليس تفسيره تلاوته والسكوت عنه لا تتكلم في المعنى. ومن هنا كما قلنا يأتي النسبة إلى مذهب السلف من ابن حجر ومن النووي, يظنون أن هذا مذهب السلف الذي هو معناه التفويض كما كان عليه النووي, فنسب إليهم التفويض ظنا منه أن السلف لا يتكلمون في المعاني, والسلف إنما قالوا نسكت عنه يعني نسكت على ما جاء به في ظاهره الذي هو مراد معروف عند في اللغة وقبله الصحابة ولم يناقشوا فيه, مما يدل على ارتضائهم بهذا المعنى الظاهر في اللغة. نعم.
ومن طريق أبي بكر الضبعي قال مذهب أهل السنة في قوله الرحمن على العرش استوى قال بلا كيف, والآثار فيه عن السلف كثير, وهذه طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل. وقال الترمذي في الجامع عقب حديث أبي هريرة في النزول وهو على العرش كما وصف به نفسه في كتابه هذا قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث.
ما زال هذا كلام ابن حجر. نعم. هات الأصل. نعم.
قال كذا قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات. وقال في باب فضل الصدقة قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتوهم ولا يقال كيف, كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أنهم أمروها بلا كيف, وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكروها وقالوا هذا تشبيه. وقال إسحاق بن راهوية
كنا عايزين نأتي بكلام هذا ابن حجر, نفصل بين كلام ابن حجر وكلام الشيخ العباد. نفصل بينه. جئتم هذا بكلام ابن حجر, هات الموجود, نحن نريد المجلد لا نريد لابا مجلدا. سمعك أنا من سعيدة تقول الله بالله بالله بالله, ما هو بيقرأ منه, نقرأ من كلام الشيخ تقول الله, نريد المجلد نريد المواضع عشان بس نفصل, لأن أحيانا الشيخ يدخل كلامه في التعليق على كلام ابن حجر, حتى بس نفصل بين كلام ابن حجر وكلام الشيخ في التعليق. نعم نعم. لو كان ايه ماشي فيها ايه عن مين؟ لا يقول في غيره يعني يقول اقول هو ده كلام شيخ العباد وجدنا وكذا وهذا الذي وأقول كما قال الحسن لو كان ما يقوله الأشياء وغيره ما يكون حق لبلاغه رسول, هذا ليس كلام الحسن نفسه يعني على نحو هذا, يعني يقول لو كان كذا ما يقول فلان حق لاتبعته. نعم. إنما الحسن حسن أقدم من أشعاري, فالذي يظهر يعني أنه يستقي منه المنهجية لو كان ما يقول حق لاتبعته. تجد الحسن له كلام في شيء أنه لو كان ما يقوله فلان حق لاتبعته, كذلك هو يقول يعني تأسى به. نعم نعم. ايه ايوه فين في الصفحة؟ اي نعم. وقال في الفتح وقد احتج أحمد بهذه الآية عن الحسن ثم قال عن الحسن أنه قال لو كان ما يقول جعده حقا لبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهو يقول يقول كما قال حسن لو كان ما يقول أشاعرة، يعني قياسا على ما قال الحسن. طيب شوف التواريخ، شوف التواريخ، نعم، شوف وفاة هذا ولد هذا، نعم.
وقال إسحاق بن راهوية إنما يكون التشبيه لو قيل يد كيد وسمع كسمع. وقال في تفسير المائدة قال الأئمة نؤمن بهذه الأحاديث من غير تفسير، منهم الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك. وقال ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة ولم يكيفوا شيئا منها. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا من أقر
وقال في باب فضل الصدق،
وقال في باب فضل الصدقة قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتوهم ولا يقال كيف. كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن المبارك أنهم أمروها بلا كيف، وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكروها وقالوا هذا تشبيه. وقال إسحاق بن راهوية إنما يكون التشبيه لو قيل يد كيد وسمع كسمع. وقال في تفسير المائدة قال الأئمة نؤمن بهذه الأحاديث من غير تفسير، منهم الثوري ومالك وابن عيينة وابن المبارك. وقال ابن عبد البر أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه،
يعني إذا هذا كلام حجر كله يقتدي بكلام الأئمة ويستدل بكلام الأئمة، نعم.
أهل السنة مجمعون على الإقرار بهذه الصفات الواردة في الكتاب والسنة ولم يكيفوا شيئا منها. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فقالوا من أقر بها فهو مشبه، فسماهم من أقر بها معطلة. وقال إمام الحرمين في الرسالة النظامية اختلف مسالك العلماء في هذه الظواهر، فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يصح من السنن. وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى.
طبعا هو مذهب المفوضة، هذا أيضا لما تاب ورجع من هذا إلى مذهب المفوضة، نعم.
وإجراء الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الله تعالى، والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة. فلو كان تأويل هذه الظواهر حتما لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمامهم بفروع الشريعة. وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع، انتهى.
نعم، أضربوا عن التأويل اكتفاء بماذا؟ بظاهر التنزيل ونظائر والمراد. هنا بقى وقع الإشكالية، وقعت الإشكالية أن نظن أن إضراب السلف عن التأويل اكتفاء بظاهر التنزيل أنه تفويض، وهذه المشكلة التي جاءت بنسبة التفويض إلى السلف، بنسبة التفويض إلى السلف مما وقع فيه النووي وابن حجر هنا، وينقل على عن الجويني. الجويني إنما أتى إلى التفويض، فقوله هنا هو الجويني وقد انصرم عصر الصحابة والتابعين على إضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع. إضراب عن التأويل التحريف الخروج عن الظاهر، نعم، لما إضراب عن التأويل ذكر المعاني لا، وهو ما قصده الجويني، نعم.
أقول ثم قال الحافظ وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري،
ولهذا كل الذين ثبت رجوعهم الرازي الجويني حتى الأشعري، هؤلاء لما رجعوا بقيت عندهم مسائل لم يهتدوا فيها إلى السنة، رجعوا عن الباطل الذي كانوا عليه، نعم، لكن لم يهتدوا إلى السنة، ولأنهم رجعوا إلى ذلك في أواخر حياتهم فلم يكن عندهم الوقت لهضم السنة وأخذ هذا المذهب عن أئمتها وغير ذلك، فماتوا عندهم مسائل حتى الأشعري حتى إلى آخره. ولهذا الأشعري ومع رجوعه ليعد إماما من أئمة السنة كأوزاعي كليث كهؤلاء العلماء الذين سبقوا، لا، ما يعد في هذا القدر. كما قلت لكم غاية ما في النووي وابن حجر وبيهقي وأشعري وغير ذلك أن يسلم لهم وصف أنهم من أهل السنة وأن لهم الجهود ولهم العلوم، أما أنهم من أئمتها المقررين في جميع الأبواب والأصول فلا، مات كل هؤلاء وعندهم ماذا؟ وعندهم أحرف لم يهتدوا فيها إلى السنة. مات كل هؤلاء وعندهم أحرف لم يهتدوا فيها السنة. أنا أرجو أن تنتبهوا لهذه الملاحظة بارك الله فيكم. الأشعار رجع لكن ما رجع إلى السنة في كل شيء، وصار يصنف ويضع المصنفات التي تشمل وتتسع لكل مفردات السنة، بقيت عنده مسائل على ما وعيه ومات عليه، ولهذا وقع الاختلاف حتى بين العلماء في أن الرجوع للأشعري كان من المعتزلة إلى مذهب ابن كلاب ولا كان من ابن كلاب ومات على ذلك، ولا رجع من مذهب ابن كلاب إلى السنة. يعني من أهل العلم من يجعل محطة الأشعري الأخيرة المحطة ابن كلاب، ويكون رجوع من الاعتزال إلى ابن كلاب، ومنه من يجعل رجوعه من مذهب ابن كلاب إلى مذهب السنة. قالوا وقد جاء أنه رد على ابن كلاب، وجاء أنه صرح بنسبته إلى مذهب أحمد رحمه الله، وهذا الذي نميل إليه، وهذا نصر ابن كثير وجماعة من أهل العلم. فلهذا ليه؟ لماذا من أوقف عند ابن كلاب قال وقف عندها، واللي قال بنقل ابن كلاب إلى السنة كذا؟ لأنه بقيت عنده مسائل بها، هل راجع المذهب ابن كلاب أم لا؟ فمن نسبه لابن كلاب نسبه بهذه المسائل التي مات عليها وهي مخالفة للسنة، فلم يتسع لهم وقت في تلقي السنة بشمول من أئمتها والتدوين فيها على هذا المنهج، إنما غالب هؤلاء متى؟ توبته كانت قبل وفاته بقليل، فلهذا لم يتسنى له هضم هذه السنة على بجميع مفرداتها على وفق ما عليه الأئمة. فلهذا نقول هم من أهل السنة، لكنهم المحققون المقررون للسنة في جميع أبوابها، كما تكلم أحمد، كما تكلم الليث، كما تكلم الأوزاعي، كما تكلم مالك، فلا تبات يخلق هذه المسألة ولا لا؟ نعم، يبقى في فرق. يعني الآن نقول برجوع أبو الحسن، لا تأتي أنت بقى بشيء خالف أبو الحسن وتقول هذا ليس من السنة، وأنتم تقولون بأن أبو الحسن رجع إلى السنة إذن هذا من السنة. لا، أبو الحسن رجع إلى السنة وبقيت عنده مسائل لم يهتدي فيها إلى الحق، لكنه لخفاء الحق عليه فيه، فينتقل من كلاب إلى أهل السنة وإن بقيت عنده أحرف. فلهذا كان غالب العائدين من مذهب الأشاعرة أو المعتزلة وكذا يقفون عند مرحلة التفويض، ويظنونها هي ماذا؟ المنهج الذي عليه الصحابة والتابعون. سكتوا، طيب سكتوا اكتفاء بظاهر التنزيل، سكتوا عن التأويل اكتفاء بظاهر التنزيل، التأويل والتحريف يعني، لأن هذا هو المراد، فاستوى عندهم معروفة، فلهذا ما أولوه اكتفاء بهذا، ولا حتى قالوا على وارتفع صرحوا بذلك مثل ما صرح أئمة السنة، اكتفاء بأن لا يعرف الاستواء في لغة العرب إلا بهذا، فاستوى على يعني على وارتفع، فيبقى قراءته تأويله، هذا معنى كلام السلف، يكتفون بتلاوته بلا تفسير، هذا معنى كلام السلف، يعني ما قالوا على وارتفع، ما قالوا يد حقيقية لا ما قالوا هذا. ليه؟ لأن قراءة هذه النصوص كاف عند قوم سلمت لهم السنة إذا أخذوا من بعض صافي، وسلمت اللغة فلم يكن عندهم اللحن، فلا لحن من جهة اللغة ولا انحراف من جهة مصدر تلقي. لهذا الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، هنا أقول لك الآن، أنا أقول لك الآن دخل علاء، ومعنى دخل كذا، أنا أقول لك هذا، ما خلاص ما أنت عارف دخل علاء، دخل علاء بس يكفي، وأنا لازم أن أفسرها وكلكم لا تسألون عنها. ليه؟ اكتفاء منكم جميعا بمعنى بمعرفة معنى دخل علاء، ونقول دخل على ومعنى دخل في اللغة كذا وكذا وكذا ما يحتاج. لكن لما تواحد يجعل دخل بمعنى خرج، معنى حطم، معنى كسر، معنى قتل، أقول دخل على ومعنى دخل التي أقصدها في دخول على كذا وكذا، لكما يقول من يقول دخل بمعنى قتل، يبقى احتجت أنا للبيان. من هنا احتاج أئمة السنة إلى بيان هذه المسائل. أما السلف الأوائل اكتفوا بهذا لأمرين، ها، لأنهم في السنة قد تلقوها من منبعها الصافي مباشرة بالإسناد، ولأنهم في اللغة عرب أقحاح، ليس عندهم لحن ولا انحراف ولا تبديل ولا تغيير، فلهذا اكتفوا بهذا. هذا معنى ما نقرأ عن السلف قراءتها تفسيرها أو تأويلها قراءتها وبلا تفسير، هذا معنى هذا، ليس التفسير الذي على أهل البدع والضلال، التفسير الحق والذي اكتفوا به بظاهر القرآن في اللغة. إنما هؤلاء الذين رجعوا إلى مذهب التأويل مثل هنا الجويني في رسالة نظامية يقول فلو كان والذي نرتضيه رأيا ندين الله به عقيدة اتباع سلف الأمة للدليل القاطع على أن إجماع الأمة حجة، فلو كان تأويل هذه الظاهر حتما لأوشك أن يكون اهتمامهم به فوق اهتمام بفروع الشريعة، كان الصحابة يفسروا القرآن كله يكون استوى بمعنى كذا إلى آخره، وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك الواجب متبع، لكن التأويل الذي هو إباه ترك الكلام في المعاني. إنما السلف تركوا التأويل الذي هو ماذا؟ ترك التفسير لوضوحه واكتفاء بظاهر القرآن، إذ قراءته تفسيره، تلاوته تفسيره. نعم. وقد تقدم
النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم وكذا من أخذ عنه.
ده كله ده كلام الحافظ ابن حجر، انتهى كلام الجوين. يقول الحافظ وقد تقدم النقل
عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم وكذا من أخذ عنهم من الأئمة، كيف لا يوثق بما اتفق عليه؟ فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة؟
هنا اللي يعنينا بقى، اللي يعنينا بغض النظر عن ابن حجر فهم من ذلك تفويضا أو فهم كذا، اللي يعنينا قاعدة ابن حجر هنا، وإن لم يفهم ويهتدي إلى مفردات مذهب السلف. لكن الأشعري يقول هذا؟ ما يقول هذا، ما يقول الأشعري هذا الكلام. يقول وقد تقدم النقل عن أهل العصر حتى من على أهل العصر وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزعي ومالك والليث ومن عاصرهم وكذا من أخذ عنهم الأئمة، فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة وهكذا؟ كيف يبقى إذن دل على مذهب السلف لكن قد لا يهتدي إليه لخفاء ذلك في هذا الباب، لكنه ينصر هذا المذهب إذا عرفه في مصنفاته ومؤلفاته. نعم، لأن كما قلت لكم يا إخواني مثل هذا يا إخواني يؤخذ بالمشافهة، مثل هذا يؤخذ باستشكال وجواب، مثل هذا يؤخذ بالحصري والاقتصاري على كتب أهل السنة. لابد من مشافهة بالمنهج، لابد من تلقي، لابد من لقاء، لابد من ثني ركب. عندك هذا شيء أشكل استفسر إذا أشكل عليك شيء. إنما من الكتب قد لا تهتدي في بعض مواضع تظن أنت أنها واضحة جدا ما تحتاج إلى سؤال، والأمر ليس كذلك، لكن حينما تأخذها من الشيخ، ولهذا الإنسان في أمن وأمان كطالب. شوف يا أخواني مثل ما يتعاهد إنسان تربية أي شيء، بالله عليكم يا أخواني رأيتم شيئا يربى في بيوتنا أو يربى عند الناس بلا تعاهد؟ بالعكس، بل إذا كان في البداية تكون الإحاطة بأكثر والعناية بأعظم وهكذا. لا يزال إنسان يراعي ما يربيه عنده ويحوطه، كذلك الطالب في أمان ما كان في حلقة شيخ، إنما مع الكتاب فضلا بقى عن الجهاز هذه مشكلة تتشعب به الآراء ولا يفهم يقرأ ولا يفهم، وهو يظن ماذا؟ أن الفهم الذي فهم من هذا الكتاب هو الذي لا يقبل التأويل، هذا إجماع، والأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك. يعني مثلا هناك مسألة نشرحها من سنين، وبعض إخوانكم وقف معي من وقت يعني قريب جدا قريب جدا، تمام، ويستشكل في المسألة ما جعلني أدرسها له من جديد وأعرض عليه وماذا فهم؟ فهمت لا فهمت إيه فهمت إيه فهمت إيه فهمت كذا طب قيد كذا طب كذا طب كذا طب كذا، وكأنني أدرسها له أول مرة. فجزاه الله خيرا أنه جاء يستفسر، يدق بابه يستفسر، ده جميلة. وتخيل أن هذه مسألة من سنين، يعني تخيل. فإذا ما تستغني، لأنه فعلا أنت قد تفهم كل شيء يقول الشيخ، لكن تأتي العبارة فتربط كلام الشيخ بها وتظن الشيخ قصدك كذا، استفسر ما في مشكلة. شوف أنت على خير، ما بقيت تستفسر، ولو سألت في الشيء ألف مرة ألف مرة سؤال مسترشد ما في مشكلة. صحيح أن ينبغي عليك أن يكون الفهم سريعا، أن يكون كذا، ما في مشكلة، لكن ما في إشكالية أن الإنسان الناس لا يتفقون في الفهم على دفعة واحدة، معروف هذا حتى بين الصحابة رضوان الله عليهم. ماذا قال أبو سعيد في البخاري إن لم يكن صحيحين؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عن المنبر وقال إن عبدا، خلي بالكم، ما قال إن الله خيرني، إن عبدا خير بين كذا وكذا. ها، فبكى أبو بكر، الصحابة كلهم يسمعون، فبكى أبو بكر. فقلت وما يبكي الشيخ؟ هو أبو بكر بيبكي لي؟ أبو بكر بيبكي أبو سعيد، فبيقول أبو بكر بيبكي لي، وما يبكي هذا الشيخ؟ النبي يقول إن عبدا خيره به، وكأنما النبي يتكلم عن عبد آخر. قال فكان المخير الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر أعلمنا، كان أبو بكر أعلم. يبقى الشيخ واحد، الحديث واحد، الطلاب هنا أعلى طلاب الأمة، ومع ذلك يقع إيه؟ يفهم هذا ولا يفهم هذا ما فهم الأول، هذا أمر معروف. ولهذا النبي قال إنما أنا قاسم والله يعطي، فهذا وارد، هذا وارد. لكن يكون الإنسان على خير ما استشكال ما كذا، قد يكون عندك مسألة أنت فهمتها لكن واحد أورد عليك شبه، شبه هذه مثلا ما عرضت ولا تستطيع أنك تجيب عنها فترجع إلى شيخك. المهم الإنسان في أمن وأمان، ما كانت له مرجعية غير الكتاب، مرجعية الشيخ، مرجعية الشيخ. إنما الكتاب وحده قد لا تهتدي، وقد يكون عندك مكتبة لا تستطيع أن تستخرج منها ما يبين الحق، لأن قد يكون الحق مصطلح وله مأخذ وله تصور وله باب. نعم، كما قال قيلوها بن مبه، أليس لا إله إلا مفتاح الجنة؟ انتبه، أنا قرأت أن لا إله مفتاح الجنة، طب خاص أنا هقول إيه؟ لا إله إلا الله. ليه؟ أليس لا إله إلا مفتاح الجنة؟ ماذا قال وهب؟ وهل يوجد مفتاح بلا أسنان؟ يبقى من مذهب سأكتفي بلا إله إلا الله إلى مذهب ألتزم بالعمل بمقتضى لا إله إلا الله. طب والمذهبان حول لفظ واحد مفتاح، حول لفظ واحد مفتاح. فهناك من جعل الله هي المفتاح، خلاص مع إله الله يبقى مع المفتاح، والمذهب الآخر هي المفتاح فعلا لكن المفتاح الصالح للفتح، وهذا لا يكون إلا بأسنان، وهذا يكون إلا بأسنان. طيب النبي يرى الرؤية، إن داخلون المسجد الحرام ومكة وسنطوف، الرؤية موجودة، الرؤية موجودة، حصل التفاوض في الحديبية، واللي مقتضاه سنرجع، نرجع ده الرؤية موجودة سندخل. كيف نرجع؟ ورؤية الأنبياء ماذا؟ حق وصدق. يبقى الرؤية موجودة ولابد هذا يقع، لازم هذا يقع. صحيح فعلا الرؤية حق ولابد أن يقع هذا، لكن السؤال ها؟ جاء في الرؤية أنها الآن ستدخلون هذا العام، لهذا النبي قال وهل وعدتك هذا العام؟ ليس هذا في الرؤية، فإنك داخله ومطوف به. انتبهتم؟ يبقى ما هي الرؤية؟ ورؤية النبي وأنا خارج مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي رؤية إننا سندخل، لكن متى سندخل؟ لم يذكرها النبي في الرؤية. إذن ستتحقق الرؤية لكن ليس العام. عرفتم يا إخواني بارك الله فيكم؟ يبقى هذه هي المسألة، هذه هي المسألة التي أحتاج دائما في الشيخ. عمر رضي الله عنه احتاج إلى الشيخ، وأبو سعيد احتاج إلى الشيخ، والصحابة كون احتاج إلى الشيخ، حتى الصحابة فيما بينهم، حتى الصحابة فيما بينهم يفتي الواحد بالشيء. ابن مسعود يفتي بأن الجنب ما تم، أبو موسى يناقشه بقصة عمار، هو عنده أيضا تأويل قصة عمار. لما أبو موسى قال عمار وعمر قال ألم ترى أن عمر لم يقنع؟ قال طب دعني من هذا، فما تقول في قول الله؟ ونقل إلى الآية. يحتاج الأمر إلى تنوع أوجه، لكن تكون بين يدي مين؟ طيب أبو موسى بقى نفسه، يعني أبو موسى كانت له الحجة الآن على ابن مسعود، تعال إلى أبو موسى نفسه. يا أخواني بارك الله فيكم انتبهوا هذه المسألة، تعال إلى أبو موسى أشعري نفسه يسأل المسألة في الفرائض، متى عن بنت ابن أخت نظر؟ عندي دليل ان البنت ان كانت واحدة يبقى النصف، طيب عندي دليل ان الاخت واحدها النصف، طيب نصف نصف ما بقي شيء لبنت الابن، خلاص ما عندي في القرآن بنت ابن لها، يبقى نصف نصف. واذهبوا الى ابن مسعود فانه سيوفق. انتقل ابن مسعود ابو موسى من ماذا؟ من فرض البنات بالاكتفاء بايه؟ ببنت. فانتقل من فرض البنات وإلى الأخت. طيب بقي البنات، إذا كانت بنتين لهم الثلثين، طيب بنت وبنت ابن مش لهم الثلثين بقى يشترك فيه؟ يبقى النصف على ما ذكر الله في كتابه، ولكن في بقي فرض البنات في بقي شيء، بقي إيه؟ السدس، فجعل بنت الابن وهيبقى الباقي للأخت، لأن أخت مع ذو العصر مش هترز بالفرض هون، يبقى أخذت الباقي بعد فرض البنات. وهؤلاء وهم صحابة. طيب نفس أبي موسى، خلينا مع أبي موسى وابن مسعود عند الدريمي، يرى ما يرى في المسجد، قوم يسبحون ويحمدون ويكبرون، رجع إلى محفوظه، رجع إلى ميراث من النبي في الأحاديث التي يحفظها، رجع إلى ابن مسعود، ماذا أصنع مع هؤلاء؟ تعال انظر إلى هؤلاء. يبقى إذن هذا تحليل موقف من رجع، يبقى تحليل موقف من التزم المنهج من أصله ما هو؟ حسن الظن بهؤلاء المخالفين، ولا يعتقد أنهم مخالفون، حسن الظن بهم وكذا، وهذه البيئة التي أثرت، يبقى البيئة أثر البيئة. طب ولما رجع، منهم من يرجع الرجوع الكامل ويعرف السنة بأكملها، ومنهم من يرجع الرجوع المجمل. طب النتيجة، النتيجة أننا في هؤلاء نعتبرهم من أهل السنة، لكن عند التقرير و الإمامة التي نقول كل ما يقوله الإمام هذا في السنة إنما هو تقرير مذهب السلف، فهذه رتبة لم يبلغوها. فأبو الحسن ولو عاد وصار من علماء السنة لكن ليست رتبته رتبة مين؟ أئمة السنة، مراتب بس، لكن غاية هذه في الالتماس الأعذار والفرح بالرجوع إنه ماذا؟ أنهم أهل السنة. فلهذا اللي بيعنينا في ابن حجر والنووي أنهما ما رفع لواء أهل بدعة ويستدلون بقول أهل بدعة وتقديم عقل على نقل وأصل لازم هذا ما. إنما اهتداء بما عليه السلف وإحالة للسلف، لكن لم يكن عندهم الذي يفهمهم أن مذهب السلف حرفيا كذا، إنما وقع الإشكال في أمرها كما جاء ديت، وقع الإشكال في وإذا انصرم عصر الصحابة والتابعين على الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوجه المتبع دون عمق. ما معنى انصراف الصحابة عن التأويل؟ ألأن التأويل ليس معروفا عندهم بل مفوض عند الله، أو أن التأويل لسنا في حاجة إليه لوضوحه باللسان العربي فقراءته تفسيره الثاني؟ لكن من يهتدي إلى الثاني؟ انتبهتم يا إخواني بارك الله فيكم؟ نعم. ولهذا كلمة بقى حقيقة أزالت الإشكال بقى. يبقى إذن الاستواء الحقيقي مش محتاجنا أقول على وارتفع، الوجه الحقيقي، النزول الحقيقي ده لا يحتاجني أشرح، أشرح يبقى مزيد علم. إنما أقول وجه وأسكت، لا أقول حقيقة ولا غير حقيقة، أسكت، هو ده التفويض. أقول استوى، اقرأ ولا تفسر. فماذا بالسلف إذ يسكتون ويقفون؟ يقفون عن علم، يقفون وهم يعلمون المعاني، مثل اجتهاد بعض السلف أيضا في عدم تفسير لا يزن زن حين يزن ولا يشرح حين يشرح، وهكذا بعضهم يرى عدم التفسير. طيب لماذا يرى عدم التفسير؟ لأنها غير مفسرة عندهم، لأنهم يعتقدون خلاف أن المنفي في هذه النصوص إنما هو منفي، إنما نفي كمان الواجب لا لأصل إيمان، يعرفون هذا جيدا، فليس وقوفا عن حيرة وليس وقوفا عن جهل، بل وقوف على علم، لكن يرون هذا من طريقة الأداء حتى لا يغتر مغتر بهذا الأمر فيهون عنده المعاصي. يبقى طريقة الدعوة بس. تبعتم يا إخواني؟ كلام مفهوم يا إخواني ولا غير واضح؟ واضح. نعم نعم. اللي هو ايه بقى السكوت؟ ايه يعني ما اقولش السوء بمعنى على وارتفع؟ امال ايه؟ ها بقى ما استاذ ابراهيم هنبدا من كما هي، مش هنقف عند امر روح كما هي دي بقى. اشرح حالي كما هي ايه؟ الصحابة هو الرحمن عرش السواء بل يداه مبسوطتان، ما فسروش، نعمل احنا ايه؟ نريد ان نكون كالصحابة، نعمل ايه يعني؟ خلاص اقول الرحمن عرش السواء، والناس تقول استولى، والناس تقول يلزم من الاستواء التجسيم، الناس خاضوا. يا ترى هنا ان فسرت انا بان الاستواء وموارد الاستواء وعلى وارتفع واستقر وصع واجيب موارد الاستواء، هل بهذا اكون خرجت عما يسالك يكون ده الاسلم؟ وكون ترك هذا الاسلم؟ لا. اذا كان الناس كالصحابه اكتفينا بما نطق به الصحابه، فاذا جاء ناس يخالفون الصحابه رددنا عليهم بمراد الصحابه، وإن عدتم عدنا. خلاص يبقى كده. فإذا كان الناس كالصحابة اكتفينا بما اكتفى به الصحابة، فإذا جاء من يخالف الصحابة رددنا عليهم بإيضاح، بإيضاح مراد الصحابة. تبعت إبراهيم اكتب عشان أسألك عنها بعد حين. يبقى إذا كان الناس كالصحابة خلاص، هو أنت الآن بتشرحي، أنت لما بتيجي أنت يا أستاذ إبراهيم، يا محمد يا عمر يا علاء يا إبراهيم، لما تيجي تقول للرحمن العرش استوى وفقط، وتقول نسبة الاستواء لأن الله قال الرحمن العرش، أنا بسألك إيه معنى الاستواء؟ أنا بسألك عن هذا؟ ما بسألكش. ليه؟ لأني أعلم منك على منهج الصحابة، فاكتفي أنا وأنت على منهج الصحابة فنكتف. هو أنا كل ما أجي أورد لك الآن دليل، يعني أنا مثلا إثبات الكلام في لله عز وجل، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما وإذ قال الله يا عيسى وإذ نظر ربك موسى، ما بقولكش ما بشرحلكش. ليه؟ لأن أنا على مراد الصحابة. طيب لو أنا بقى قلت لك بأنه كلم الله موسى تكليما، كلم الله ها موسى تكليما، ودخلت لك في هذه المنطقة، وإن كلمة من كلمة يعني جرح يعني جرحه بكذا، ها، وإن الكلام بقى الذي هو معنى هذا غير مخلوق، وإنما الكلام اللفظ هذا مخلوق، لما أنا أورد عليك هذه الموارد إيه اللي بيحصل؟ ها، يبقى أحتاج أنا حينئذ أحتاج إلى أن أوضح لك منهج الصحابة في هذا. يبقى إذن نحن نتوسع بقدر ما توسع، فإذا أحدثوا حدثا أوجدنا سنة، فإن كان الحدث يتعلق بمصطلح أوجدنا المفهوم والمصطلح الصحيح الشرعي، كان يتعلق بمفهوم أوجدنا المفهوم، ومن هنا اتسعت إلى عقيدة جدا. ليه؟ لأنها صارت على قسمين، قسم حق يلتزم وقسم باطل يراد، هنا اتسع الكلام. فإذا كان الناس كالصحابة اكتفينا بما اكتفى به الصحابة، نقول خلاص الرحمن عن شو استوى، بل يده مبسوطة، كل هذا ما أحد تكلم فيه من الصحابة اكتفاء بظاهر التنزيل الذي يعلمون ويعرفون، فهم عرب أقحاح، ما أحد من الصحابة سأل كيف الله يجعل السماوات على إصبع ويرضن على إصبع، كيف هذا؟ كيف الله يضع قدمه في النار؟ كيف؟ ولا سؤال، اكتفاء به بالظاهر المعلوم عندهم. لكن لما جاء من فسر ها يضع قدمه، قدم مخلوق، لا قدم بمعنى جماعة من الناس، لا قدم بمعنى كذا، يعني المتقدمين منهم، هنا إذن يأتي التفسير. فلو جئنا يا استاذ ابراهيم نقول نكتفي بما قال الصحابه الرحمن عرش فقط، ونترك كل اهل الضلال يحرفون في القران، ولا نرد، ولا نرد كمن يكتفي بايه، احنا ندعو الله ولا نعد العدة للاعداء، والاعداء بقى ايه داخلين البلد ونازلين وجايين بجيوشهم، واحنا نقول يا رب 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 ادفعهم، ها، ويستبحون النساء والمال، واحنا جالسين نقول يا رب يا رب يا رب، لا يا رب، وإيه أعد لهم ما استطعتم من قوة. فمن قال يا رب دون إعداد قوة فهو جاهل، ومن أعد القوة دون يا رب فهو جاهل أيضا. لابد مع يا رب القوة، مع إعداد القوة يا رب، فأعد قوة بلا يا رب واعتمادنا على الله عز وجل وتوكلنا عليه مع اتخاذ السبب، هذا هو الموحد. إنما اعتمد على قوة دون يا رب وكل إليه، يبقى التفت إلى السبب فقط، قال يا رب دون إعداد قوة، يا رب يا رب أطعمني، يا رب يا رب يا رب أطعمني، دون أن آكل أن أشرب أن أسعى في هذا. يبقى احتاجنا إلى يا أستاذ إبراهيم إعداد قوة، لما يجي عدو هيتحرك أتحرك، إعداد قوة لأرهبة، ترهبون بي عدو الله وعدوكم وأخذ من دون لا تعلمونه، يبقى لازم إعداد قوة، لازم. يبقى تأتيني بهذه الشبهة أتيك بيه بالسنة، كلما تحدث شيئا ها أوجد لك المسنة ما أرد به، وكل هذا هو اكتفاء أصلا بمعرفة السلف الصحابة، لأن إذا شرح بس شرح، هو للسلف لما قالوا الرحمن العرش بذاته وما جابوا جديد، لا،
لكن لما وجد من يقول نثبت علو الصفات دون علو الذات يبقى نفوا ربا على عرش مستويا، يبقى احدثنا بقى ايه؟ ما نبين ونوضح ما كان عليه الصحابة. لا، ده عالم بذاته، بذاته وصفات، بذاته. الصحابة ما قالوا بذاته، ولا القرون الاولى قالت بذاته، لكن بذاته زائد عن مكانه يقولون أبدا. والقرآن كلامه غير مخلوق، هو ده زائد، ما هو بزائد، لأن الصفة غير مخلوقة أصلا. طب لو جاء قوم يقولون القدرة مخلوقة، القدرة مخلوقة، ما مش الكلام بقى، هنقول إيه؟ بقدرة غير مخلوق، فالله قدير بقدرة غير مخلوق. واحد جاء مثلا إيه؟ بحكمة مخلوق. إذا أحدث شيئا نوجد نحن من السنة ما إيه؟ ما نقابلهم به. زي ما انت بتتكلم في الخروج على السلطان الان بتقول ايه، والكلام في حكام دول اخرين، والكلام في نواب السلطان، انت ممكن في اول الكلام خلاص الخروج على السلاطين، لكن لما خرج من يفصل بين السلطان اللي نتكلم فيه وبين نواب السلطان، يبقى انت بتزيد كلمة نواب السلطان. هل هو سلطان يتكلم فيه من كان له نصيحة لذي سلطان سواء اعظم او من دونه؟ يبقى كلما وجد شيء، وجد شيء توجد أنت من السنة ما ترد بهذا الشيء. من أحدث في أمرنا هذا بسوف أنه رد، طب رد يحتاج إلى رد، رد مين؟ أهل السنة. ولهذا أهل السنة ما ينامون من أجفونهم ولا يضحكون من أفواههم ولا يأكلون من أبطونهم. أهل السنة حراس، أهل السنة مرابطون على الثغور، ينام إذا أمن. لكن وهذا يورد وهذا يورد وهذا يورد، لابد من رد. نعم نعم. في ايه؟ ولازم يكون كرجوع النووي، مش لازم، لازم نثبت شيء واحد عندنا، ايه هو؟ قاعدته المتحكم اليه، قاعدته في الثور والاوزاعي والسلف وكذا 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 الى اخره، مو بلازم. ولهذا تجد اضطرابا في بعض مواضع، لو هنتبع ما ابن حجر في الفتح كله هنجد اضطرابا، عدم استقرار فيما يقوله، يظن ان هذا هو التنزيه هنا والتنزيه هنا والتنزيه هنا، ما هو بلازم عقيدة. ما صنف مثلما صنف النووي، ولا احنا مش بنقول الركارو، هو الشيخ هنا وضع شرطه في اول رساله، هو ايه؟ البحث عن سلامه معتقدهما من معتقدات المتكلمين، وسريع مع طريقه السلف، هو متبرئون معتقد المتكلمين الان، رد على الجهميه والرد على المحرفه والرد على كذا، تمام، واتباع السلف، وينقل كلام الجويني وكذا، كل هذا في السلامه، اللي هو اصلا كان النووي بيعتقد السلامه ان مذهب السلف، وابن حجر نفس المساله يعتمد ان هذا مذهب السلف، لكن ليس هناك تفريق بين مساله التفويض ومساله مذهب السلف، ده المساله الدقيقه. لكن ايه القاعده؟ ما قاعده رجل يقول بعدما ذكر كلام الجويني، وقد تقدم النقل عن اهل العصر الثالث فقال مسك الثوري والاوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم وكذا من أخذ عنه من الأئمة، فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة؟ مش كيف لا يوثق بما اتفق عليه الأشاعرة بمراحلهم أبدا. وقبل ذلك، وقبل ذلك يقول هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتوهم ولا يقال كيف، كذا جاء عن مالك وابن عيينة وابن مبارك أنهم أمروها بلا كيف، وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكروها وقالوا هذا تشبيه، ده كلام ابن حجر ذاته، وقالوا هذا تشبيه، وقال إسحاق بن راهويه إنما يكون التشبيه لو قيل يد كيد وسمع كسمع، وقال في تفسير المائدة قال أئمة نؤمن بهذه الأحاديث من غير تفسير، منهم الثوري ومالك بن عيل المبارك، وقال ابن عبد البر أهل السنة مجموعون على إقرار هذه الصفات وهذا في كتاب السنة ولم يكيفوا شيئا منها، وأما الجميع والمعتزلة والخوارج فقالوا من أقر بها فهو مشبه، فسماهم فسماهم من فسمى من أقر بها معطلة، وقال ابن حوان وذكر، يبقى دي قاعدة السنة بيدور فيها، لكن الذي عنده ماذا؟ فعلا عدم اهتداء للتفريق. يعني لو انت عند ابن حجر وتقول له يا شيخ انتبه لهذه المسألة، هذا لا يفهم منه تفويض. السلف تكلموا في المعاني حقيقة. ولهذا انا انت تقرأ تستمع الان لبعض المعاصرين منهم زي جد وزي كبار يعني منهم، يقول احنا مذهبنا مذهبين، مذهب تفويض ومذهب تأويل. فهم ولهذا بعضهم صرح ان ده مذهب احمد، ده احمد وكذا، احنا على مذهب احمد، على مذهب اهل الحديث. ولهذا هم بيقول لك احنا ما فيش خلاف، احنا كنا على مذهب احمد وكذا، اللي هو يعتقدون التفويض وما كذا. لكن لما حصل ان البعض تأولها على غير ما هي عليه احتجنا الى التأويل. طب قواعد التأويل عندكم ايه؟ اتباع سلف. اول قاعدة الا يصادم التأويل العقل. من هنا اول لماذا تعرف؟ لما قيل بأن هذه على حقيقتها، وجه حقيقي، نزول حقيقي، استواء حقيقي، قالوا لا، العقل يأبى ذلك، لأن هذا من شأن المحدثات ومن شأن الأجسام. يبقى يدان ووجه وأصابع قدمان، هو ده الجسم. الجسم ما ركب من شيئين وكذا، يبقى ده الجسم، دي الأعضاء والجوارح اللي هي في الإنسان. يبقى أنت جعلت الله جسما، فإما تقول اقرأ يدان وجه كل شيء وتركها، يا إما إن كنت تقول هذا لا، احنا نقول لك المراد بالوجه الذات، باليد القدرة وهكذا. لأن قولنا حقيقي يقتضي الجسمي، واضح؟ فالمهم ان مسألة التفويض هم لا اعتراض عندهم، اقرأ ولا اشكال، من رأى كما جاءت بلا ولا تفسر، لسنا نختلف معك. هم يعترفون هذا من مذهبهم. فهذا الذي لم يهتدي اليه هؤلاء، فلما جاءوا للتأويل ظنوا أن هذا والسلامة، ولما جاءوا إلى السلامة ظنوها تفويضا. من هنا أوتي هؤلاء النووي وابن حجر وكذا. لما جاءوا للتأويل ظنوا أن هذا السلامة، هو التنزيد، المعاني التي تبعوا فيها شراح الحديث وكذا الكبار قبلهم، فظنوا هذا والحق وكذا، ظنوا دي السلامة أن تحمل على هذا التأويل، الوجه هذا تنزيها لله عز وجل عن ماذا؟ عن أجسام وجوارح ومحدثات وغيرها. طيب، ولما جاءوا إلى الإمرار دون تأويل قالوا ذات السلامة، ده ماذا بالسلامة بدل عليه جماهيرهم، ها؟ ظنوه التفويض، أنك تقرأ ولا تفسر. في المنهج أهل السنة بين هذا وذاك، بين التحريف بقى اللي هنسميه بقى التسمية الشرعية تأويل، بين التحريف والتفويض. فأصبح ان منهج أهل السنة عندهم بين التحريف والتفويض، وغاب منهج أهل السنة اللي هو ايه بقى، اللي هو تفويض الكيف ومعرفة المعنى، المعنى الذي يوافق ظاهر القرآن كما هو ظاهر لغة العرب التي بها نزل القرآن، وعلى هذا أئمة السلف. ولذا لما قالوا أمروها كما جاءت، هي جاءت المعان، وإلا كيف يصح تدبر القرآن من المعان؟ ويوضح هذا بلا كيف، فصار المنفي ما تعلق بالكيف، ليس المنفي ما تعلق بالمعان، لأن المستثنى إيه؟ بلا كيف، مش بلا كيف ولا معنى. نعم. طيب ما يبقى أدرك الحسن كده.
طيب أدرك الحسن.
أنا.
121 124.
مين حسن مين؟ ولد إيه؟
ولد سنة 21.
واحد. مش 121. تمام. يبقى أدرك ولا؟ نعم. نعم.
والجاء
اي نعم. طيب يقول ابن حجر ها اكمل.
يقول وما جاء في كلام الجويني من ان السلف يفوضون معاني الصفات
هنا بقى. طيب نكمل احنا كلام الشيخ هنا. ابن حجر يقول هم خير قوم البشر. وقسب بعضهم اقوال الناس في هذا الباب الى 6 اقوال. قولان لمن يجريها على ظاهرها احدهما. وقسم بعضهم اقوال الناس في هذا الباب الى 6 اقوال. قولان لمن يجريها على ظاهرهما احدهما من يعتقد انها من جنس صفات المخلوقين وهم المشبه من جنس صفات المخلوقين وتفرع من قولهم عدة اراء. والثاني من ينفي عنها شبه صفات صفة المخلوقين لان ذات الله لا تشبه الذوات فصفته لا تشبه الصفات. فان صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته. وقولان لمن يثبت كونهما صفة ولكن يجريها على ظاهرها. احدهما يقول لا نؤول شيئا منها بل نقول الله اعلم بمراد. والاخرة يؤول فيقول مثلا معنى الاستواء الاستيلاء واليد القدرة ونحو ذلك. وقولان لمن لا يجزم بانها صفة. احدهما يقول يجوز ان تكون صفة وظاهرها غير مراد ويجوز ان لا تكون صفة. والاخر يقول لا يخاض في شيء من هذا بل يجب الايمان به لانه من المتشابه الذي لا يدرك معناه. فاذا قاعدة ابن حجر هنا ليست هي القاعدة التي ينطلق منها الأشاعرة، فإنهم لا يعرفون ما عليه السلف ولا ما عليه أئمة السلف ولا يحيلون على هؤلاء وإن وافقهم في هذا المذهب الذي هم عليه. نعم.
قال الشيخ العباد.
فالذي يريد الشيخ العباد هنا إثبات ماذا؟ أنهما ليس على عقائد المتكلمين، يعني ينتسبون إلى طوائفهم، يعني يلتزمون قواعده. ليس أن كل شيء عندهم صار صوابا، لا، أو أنهم أئمة السنة ما أخطأوا فيها، لا، هو فقط يريد هذا المعنى. إيه هو المعنى اللي هو أفصح في البداية؟ قال إيه؟ وقد كنت حريصا على أن أجد ما يدل على سلامتهما من عقائد المتكلمين واتباعهما في العقيدة ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم في إثبات أسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بكمال وجه إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. النووي فيما جاء نقل الشيخ وسنقرأ كتابه هنا، وابن حجر في التزام القاعدة فلم ينتمي إلى عقائد المتكلمين، يعني إلى فرقهم، فيقول بقولهم كتقعيد إنما شابه كلامه ووافق كلامه كلامهم في مواضع. نعم.
قال الشيخ العباد أقول وما جاء في كلام الجويني من أن السلف يفوضون معاني الصفات إلى الله عز وجل غير صحيح، فإنهم يفوضون في الكيف ولا يفوضون في المعنى، كما جاء عن مالك رحمه الله فقد سئل عن كيفية الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد نقله عن كثير من السلف العقيدة الصحيحة في الصفات، وقد تقدم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار كالثوري والأوزاعي ومالك والليث ومن عاصرهم وكذا من أخذ عنهم من الأئمة، فكيف لا يوثق بما اتفق عليه أهل القرون الثلاثة وهم خير القرون بشهادة صاحب الشريعة. أقول قوله هذا يدل على سلامته فيما يغلب على الظن في العقيدة وأنه يسلك مسلك السلف في ذلك، لا سيما وأن كلامه هذا جاء في أواخر شرحه فتح الباري.
أي بس هنختلف مع الشيخ في هذه النقطة في جزئية بس. كلام الشيخ كلام على عين ورأس. يقول قوله هذا يدل على سلامته فيما يغلب على الظن في العقيدة وأنه يسلك مسلك السلف في ذلك، لا سيما وأن كلامه هذا جاء في أواخر كذا. انه يسلك مسلك السلف في التقعي في 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 الرجوع في المرجعيه وفي المصدر مصدر الاستدلال وان نرجع الى سلف الامه وان نهتدي ونقتدي وكذا. نعم 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 كلامه هذا واضح، فقد سمى الائمه والقرون والعصور وهذا الذي يشفع. اما انه سلك مسلك السلف في مفردات ما ذكر فلا، فعنده ما يخالف منهج السلف لكن يظن ان هذا هو منهج السلف. طيب اما انه رجع عما كان قرار في هذا وان هذا يعني قرر خلاف ما قرره في هذا مثل ما صدر عن النووي فهذا لا نجرؤ عليه بهذه النقولات في آخر الشرح، لا نجرؤ عليه لأن ما عندنا دليل نستند إليه، إنما غاية ما فيه ماذا، ومن قبل أن نقرأ هذا الكلام حتى ماذا، أن الرجل يلتزم مصدر السلف في الاستدلال. فعندنا السلف مصدرهم كتاب السنة فهم سلف الأمة، هو عنده كتاب السنة فهم سلف الأمة، الأشعري عنده فهم الأشعرة لكتاب السنة، المعتزل عنده فهم المعتزلة وقواعدهم للكتاب والسنة، الخارج عنده كذا كذا كذا. إذن اختلف، فإذا اختلف عنهم في مصدر الاستدلال اختلف عنهم في الحكم. أضف إلى ذلك نصرة الحق بالآثار في كل المواضع إلا الموضع الذي خفي عليه، فالقاعدة واحدة ولكن خافيت عليه مسألة، مسألة عنوانها يعني صفات، مش مسألة واحدة كمفردة في الخطا، لا مسألة فيما يتعلق بصفات خافيت عليه ذلك، لكن المصدر واحد وبهذا حكم له بالسنة لأنه على مصدر أهل السنة، وما وقع فيه ما خالف السلف وقال السلف أخطأه، إنما يقول أنا ناقل عن السلف وهذا مذهب السلف، لكن خفي عليه مراد السلف من مذهبه. يبقى النقطة إذن عندنا نقطتان ونقطة، نقطتان نسب ابن حجر بهما إلى السنة ونقطة خالف فيها السنة. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، عندنا ثلاث نقاط، نقطتان حكم ابن حجر بالسنة بسببهما، ونقطة حكم عليه فيه بالمخالفة. الشيخ قال أقول، الخاتمة بقى لابن حجر قوله هذا يدل على سلامته فيما يغلب على الظن في العقيدة، وأنا وستك مسلك السلف في ذلك، إن قصد الشيخ المصدر إنما في كل ما قال إنه لا، طيب إنه أصلا إذا قصد الشيخ إنه تب من كل هذا إلى العقيدة الصحيحة، إحنا ما عندنا دليل. النوع عندنا دليل لأنه رجع عن المفردة، لكن هنا ابن حجر بيتكلم في قاعدة مش جهمي لأنه رد على جهمية، مش معتزلي لأنه رد على المعتزلة، مش خارجي لأنه رد على خارجي، مش أشعري لأنه ما ذكر الأشاعرة في الأئمة الذين ذكرهم. يقول لسيما أن كلامه هذا جاء في آخر شرح البخاري أيضا، يعني إذا قصد الشيخ ذلك النسخ، لا ما يصلح النسخ هنا في آخر أو أول، مجاز إن هذا أول ما شرح مثلا، لأن عنده بخاري بيشرح، مجاز هذا أول ما شرح، اللي بقى 25 سنة ينظر في الشرح حتى أخرجه. يبقى إذن عندنا نقطتان ونقطة، انتبهوا. النقطة الأولى موافقة ابن حجر لمصدر الاستدلال الذي عند أهل السنة. اثنان، الانتساب إلى مذهب السلف ورفع أقدارهم وأن الحق ما كانوا عليه، فلم ينتسب إلى الأشاعرة، وإنما انتسب للسلف. خد الكلام ده كلام جميل، إن شاء الله يبقى واحد اتفق مع السلف في مصادر الاستدلال ولم يكن عنده مصادر استدلال أهل البدع، معناش ما هكرر هيطلع حاجات تكتبها برضو، اتفق مع السلف في مصادر الاستدلال فلم يكن عنده مصادر استدلال أهل البدع بل مصادر استدلال أهل السن كتاب وسنة بفهم سلف الأم. اثنان، انتساب ابن حجر للسلف والاقتداء بأئمتهم ليس الانتساب إلى فرقة أو طائفة أخرى ولو كانت الأشاعرة. يا سلام، كلام جميل. ثلاثة، خطأ ابن حجر في نسبة مذهبه في الصفات لأهل السنة والسلف، فلم يهتدي لمذهب السلف في هذا على الحقيقة. وذلك لخفائه عليه، لا لعناده له. فتكون النتيجة والمحصلة والخاتمة الحافظ بن حجر من علماء السنة مع تجنب ما خالف السنة فيه بما اعتقده حقا وليس هو بحق. فيخضع لقاعدة رفع الملام. بس ده الخلاص. مريحة ولا فيها إشكالية يا اخوان؟ ها؟ مريح. لكن اقول بقى انه راجع عن كمية مفردات، هو نحتاج الى دليل بينا. يبقى احنا وقفنا على ما ورد. مصدر استدلال مصدر السنة، انتسابه للسلف، وجود الاخطاء، نعم. انما ان نقول بناء على النقل هذا يبقى هذا يعد رجوعا عن كل ما سبق، نحتاج الى صراحة دليل نطمئن اليه. نعم. او ان ننسب الى الاشاعرة الطائفة، لا، انما ننسبه الى من انتسب اليه. هتقول ليست العبرة بالدعاوى، ولكن العبرة بالدعاوى وفي بينة، بينة الرجل بانتساب للسلف، بينة الرجل لذكر ائمة السلف ورفع اقدارهم، الرجل ومنهجه في كل ما ذكر في كتبه من الاقتداء بالسلف والاستدلال بالكتاب والسنة على هذا، وتحقيق الآثار وحياته الكاملة مع السنة، سبحان الله، إسنادا ومتنا. الرجل هذا إخواني في هذا العلم مجدد. ابن حجر لم يكن عالم حديث، ابن حجر مجدد في هذا العلم. إن الله يبعث على رأسه كل 100 سنة أن يجدد لدينا في علم الحديث. هذا الرجل جدد الله به كتب فرضت نفسها. أعطيني واحدا يعتني بعلم الحديث، أعطيني واحدا مش ثلاثة، واحدا في علم الحديث والاشتغال به في الأحكام، قفز إلى أحمد وأبي حاتم واكتفى بهما ولم ينظر في كتب ابن حجر. هذا بس مباشرة هوت، وأي حد يسمعنا أو يعرف يبقى يرسل. لاعتمد على أحكام في رجال، اطلع على كلام في رجال، ده اطلع على كلامه في طرق وجمع طرق بحر اخوان بحر إنا وجدناه بحرا جمع طرق عجيبة يعيش مع المسانيد يستخرج صنف أشياء في منتهى العجب في هذا العلم علم الحديث الاطلاع على كلام الفقهاء اطلاع على كلام أهل اللغة إنما هذه المسألة التي وقع فيها فلنحصر المسألة ولا ندعي رجعا مفردة في هذا إلا بدليل لكن من جهة أصلها والالتزام عليه السلف فنعم وبهذا نستحضر في ماذا في ابن حجر ها أمرين وأمرا مهم جدا مصدر الاستدلال ها الانتساب ده مهم جدا يبقى أخذ حقه أخذ حقه في هذا كيف تنفي عنه ما عاش حياته ينتسب إليه طيب وتسلبه شيئا وهو ان الرجل لا ده رجعه كامل الرجل كذا نسف كل ما سبق نسخ لا نعم نعم لا الحافظ العالم نعم
قال الشيخ العباد وأسأل الله عز وجل لهذين الحافظين النووي والعسقلاني المغفرة والرحمة وأن يجزل لهم المثوبة على ما خلفاهم من تراث علمي عظيم
والشيخ نعم
نفعه لطلاب العلم عميم وأن يصلح أحوال المسلمين ويوفقهم للفقه في الدين والثبات على الحق إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
الشيخ ما لنا كتاب احنا بنقرأ فيه الآن وهو المنتقى الفوائد المنتقى من فتح الباري الفوائد المنتقى من فتح الباري مجلد جيد اللي هو قايم عليه اخوان تعرفون قايم عليه الفوائد المنتقى من فتح الباري جلوها عليه على تعظيم ابن حجر للسنة وتقديم السنة على غيرها ده مجلد الشيخ العباد طيب فإذا أخرى في رسالة الشيخ العباد وفوائد منتقاة العباد فإذا أخرى ألا وهي الرد على من يقول بأن الكلام هذا هو الثناء على ابن حجر وكذا إنما يخرج من غير المتخصصين جماعة لهم إيه لا يعرف حاجة في الحديث جماعة العوام دول تمام فيقال هذا من علماء المسلمين المتخصصين في علم الحديث في هذا العصر أظن العباد مذكور في علماء الحديث في العصر ولا غير مذكور مذكور غير مذكور مذكور طب من هو أكبر منه الآن في علماء الحديث اليوم اليوم هذا 26 شعبان 43 من اللي أكبر من شيخ منهم ما ادري والله يعني كعلم حديث فيه يعني هو الشيخ ربيع طبعا من علماء الحديث الشيخ ربيع الشيخ ربيع اسن منهم الشيخ ربيع اسن من العباد الشيخ ربيع اسن من العباد تقريبا سنتين اسن منه المهم هو الشيخ ربيع ها من تاني فاذا هذا متخصص هذا متخصص نعم نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.